الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك وفي ختام ملتقى الدعوة الرابع، يطيب لنا أيها الإخوة الكرام الحضور والإخوة المشاركين معنا في عدد من مناطق المملكة أن يختم هذا اللقاء المبارك والتي كانت سلسلة دروسا علمية في شرح متن كتاب الصيام من عمدة الأحكام، أن يكون معنا في هذا اليوم المبارك الموافق للسادس والعشرين من شهر شعبان لعام 1426 للهجرة، يكون معنا سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، نفعنا الله بعلمه وأمد في عمره على طاعته ومتعه بالصحة والعافية. هذا اللقاء المبارك هو لقاء توجيهي يوجه فيه صاحب سماحة المفتي إخوانه المشاركين معنا والحاضرين معنا في هذا الجامع والذين يستمعون معنا عبر النقل الفضائي إلى كلمة بمناسبة قرب شهر الرحمات والبركات، شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم، وجعلنا وإياكم من الذين يقومون بالاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الكرام، سنستقبل أسئلتكم بعد نهاية كلمة سماحة المفتي لعرضها عليه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عدد من مناطق المملكة أيضا لعرض أسئلتهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعثه الله ليتكون رسالته خاتمة الرسائل كلها، رسائل الله كلها، ولتكن شريعته خاتمة لشرائع الله كلها. بعثه ونسخ ببعثته ما سبق من الشرائع في فروع الدين، وألزم أهل الأرض كلهم طاعة هذا النبي واتباع شريعته، وجعل الاتباع له هو الإسلام الحق، وجعل المخالفين له هم الضالين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام من بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم خاص بما جاء به، لأن ما قبله من الشرائع قد نسخت وعطل العمل بها، وأصبح العمل والاتجاه والسلوك إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التي جمع الله فيها معاني ما مضى من الشرائع. أنزل هذا الكتاب العزيز ليكون مهيمنا على ما مضى، يصدق الصدق ويدحض الكذب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بعثه الله ليكون رحمة للعالمين ونعمة على العاملين، رحمة رحم بها الخليقة كلها، إذ كانت الأرض إذ ذاك تعج بنزاعات واضطرابات عقدية وتسلط أهل الملل ملة على ملة ملة على ملة، من ظفر بغيره قضى عليه كما حال بخت نصر وغيره. وكانت الصراعات بين الأديان أو أتباع الأديان المختلفة، لأن التحريف والتبديل وقع في النصارى بأكثر ومن قبلهم اليهود، لكن النصارى أشد ضياعا لكونهم لا علم عندهم، وإن كانت التوراة وقع فيها التحريف لكن الإنجيل أشد تحريفا وأكثر تغييرا، ولهذا انقسمت أناجيلهم وتعدد أسفارهم، وسبحان الحكيم العليم. بعثه الله لينقذ البشرية من صراعها ويؤمنها من خوفها ويقيم العدل في الأرض وينشر رحمة الله على العباد. فكان الموقف من دعوته موقفا عظيما، عاده العرب قومه وكذبوا رسالته وردوا عليه مقالته، ولم يقبلوا ما جاء به إلا من اختاره الله للهداية. هاجر إلى المدينة وكان في مكة يدعو إلى التوحيد الخالص، إخلاص الدين لله، أن لا معبود بحق إلا الله. ولم تكن هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء، إنما كان المهم التركيز على العقيدة وتثبيتها في النفوس واقتلاع شجرات الشرك والضلال والباطل وغير ذلك. عندما دنا هجرته إلى المدينة فرضت عليه الصلاة ركعتين، ثم أمره الله بعدما أيس ثم أمره الله بعدما تعذر بقاؤه بمكة وبعدما استأصل الشر في نفوسهم وبعدما حاولوا قتله أو أسره أو إخراجه وبعد اضجروا أن دعوته سرت وأن أتباعه يزدادون يوما بعد يوم، فرأوا أن يخرجوه من أرضهم أو يقتلوه أو يأسروه، فاتفق رأيهم الضال على قتله صلى الله عليه وسلم في مجموعة منهم حتى يضيع دمه بين بطون قريش. ولكن الله عصمه ونجاه وألقى التراب على رؤوسهم وهو يقول يتلو عليهم هذه الآية. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هاجر إلى المدينة وإذا بها الأوس والخزرج في غاية من الضعف وفي غاية من الاضطراب وفي غاية من القطيعة. الحروب بينهم قطعت أوصالهم وفرقت كلمتهم وألزمتهم الذل والمسكنة، فهم في فقر وفاقة واضطراب وانكسار. وأعداء الله اليهود هم المتحكمون فيهم والنافذون في أمورهم كلها، اقتصادها، زراعتها، أسواقها، الكل لهم، وهم اللاحقون والأوس والخزرج السابقون. لكن فرقوا أولئك القبيل الأقارب وشتتوا شملهم ومزقوا جمعهم بما أحدثوه بينهم من خلاف ونزاع، إلى أن تمكن اليهود من السيطرة على المدينة وخيراتها وأرزاقها. اليهود وقفوا من هذا النبي أيضا موقف العداء، مع علمهم بأنه الرسول حقا، لأن الله يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فأنكروا تلك الرسالة وكذبوا بها ولم يقبلوها. إذن استقر النبي بالمدينة عاهد اليهود أن يتركوا له شأنه ويدع لهم شأنهم ويمضي في دعوته وقد تغلغل الإسلام في الأوس والخزرج إلا نزر يسير منهم ولله الحكمة في ذلك. جرت أمور بينه وبين اليهود انتهت بإخراجهم من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه. في المدينة استكمل فرض الصلاة 4 وبقيت وأقرت المغرب 3 والفجر 2. في المدينة شرع الأذان، في المدينة فرض الصيام، في المدينة فرض الحج، في المدينة شرعت الحدود، في المدينة فرضت الفرائض، في المدينة تم نظام الشريعة الإسلامية وأقيم المجتمع المسلم على منهج الله وعلى شريعة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا المجتمع الصالح المبارك، ذاك المجتمع المؤمن الذي اختار الإسلام دينا ورضي به منهجا وتشريعا واطمأن إليه وقبل أوامر الله فامتثلها ونواهيه فاجتنبها، تكون هذا المجتمع المسلم من الأوس والخزرج ومن هاجر إليهم من أصحاب محمد بمكة. هذا المجتمع المسلم لابد أن يكون له تميز خاص، لابد أن يكون له استقلالية خاصة، لابد أن تكون له شخصية فذة، لابد أن يكون له منهج يسير عليه، لابد له من طريق يسلكه ومن صراط يمضي عليه لكي يتميز المؤمنون من غيرهم. في المدينة شاع النفاق وظهر المنافقون، آمنت الألسن وكفرت القلوب، واليهود على كفرهم وضلالهم قد أعلنوا وناوؤوا وأظهروا الحقد والعداء، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه والأنصار من الأوس والخزرج أنصار الله ورسوله منحازون وحدهم، قد علم كل مشربه وعرف كل طريقه. إذن فلا بد لهذه الأمة من منهج تتميز به وتشريع تسير عليه، وهي لا تتلقى الأوامر والنواهي من أفكارها وما تمليه عليه العقول، ولكن تتلقاه من رب العالمين. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. المسلمون لما وحدوا الله وأخلصوا الدين لله وعلموا حقا أنهم خلقوا لهذا الأمر العظيم والشأن الجسيم عبادتهم لله، فلما صحت العقيدة في القلوب وثبتت في جذور القلوب أصبحت النفوس متهيئة لما يرقى إليها، لما تؤمر به ولما تنهى عنه، لأن النفوس استعدت وتخلصت من رواسب الوثنية والتعلق بغير الله، بغير الله من أنبياء وأولياء وأشجار وأحجار وجن وغير ذلك. القلوب استعدت والنفوس تهيأت والجو أصبح مناسبا والأرض خصبة تقبل ما بذر فيها، فجاءت الأوامر بعضها بعد بعض وجاءت النواهي بعدها بعضها بعد بعض إلى أن استكمل الإسلام غايته وغايته وكماله، فأتم الله به النعمة ورضي به الإسلام دينا وقبض محمدا إليه وألحقه بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. حياة المسلم في هذه الدنيا لها خصوصيتها ولها تميزها. حياة المسلم بين خضم هذه الحياة واختلاف الطرق والمناهج والديانات واضطراب الأفكار وانقسام الخلق بين وبين، ما بين شيوعي واشتراكي وما بين وما بين، وقل ما شئت عن انقسام العالم وأفكارها وآرائها، لكن يبقى هذا الدين هو الدين الحق. مهما عظمت الملل واضطربت الطرق وتنوعت المناهج وسلك الناس مسالك متعددة، إلا أن هذا الدين سيظل دين الله الحق، وسيتميز أهله به وسيعرفون به من بين سائر أمم الأرض. بأي شيء يعرفون؟ أبي لباسهم وهيئتهم؟ أبي رسومهم وطرقهم؟ لا، يعرفون بهذا الدين علما وعملا، اعتقادا ومنهجا، قولا وعملا، يعرف المسلم ويتميز من غيره. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليضيء ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليضيع إيمانكم، نعم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن المسلم يفكر، ما هي نظرة المسلم للحياة وما هي نظرة غيره للحياة؟ هنا نجد الفرق. المسلم المؤمن الموحد الذي وحد الله وخلص لله وتعلق بالله قلبه حبا وخوفا ورجاء، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورضي به نبيا ورسولا، وآمن بهذا الدين حق الإيمان، نجد أن نظرته للحياة نظرة خاصة وشاملة أيضا. نظرة خاصة أنه يعلم أن الحياة لم تأتي لأجل المتع والملذات، ولم يخلق الإنسان لأجل أن يأكل ويبقى في الأرض آكلا شاربا فقط، إنما خلق لغاية وهي عبادة الله، خلق ليعمر الأرض بطاعة الله، خلق ليكون عبدا مطيعا لربه لا عبدا لهواه ومراده. نظرته العموم والشاملة أنه في هذه الدنيا متعبد بأوامر، متعبد بنواهي، وينظر للحياة حياة موقوتة سيقضيها أياما وشهورا وأعوام، ثم ينتقل إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتميز المؤمن بهذا الدين الذي فرضه الله عليه بعدما وحد الله وأخلص دينه لله، آمن بأركان الإسلام البقية، فآمن بالصلاة وأنها الفريضة اليومية والليلية عليه 5 مرات، وأنها الصلة بينه وبين ربه، وأنها المهذبة لسلوكه، المقومة لمعوج من أخلاقه، وأنها التي تعينه على متاعب الدنيا ومصائبها، وأنها التي تجعله يناجي ربه ويتلذذ بمناجاته فتقر عينه وترتاح نفسه. ثم يأتي إلى الزكاة التي جاءت لتطهر ذلك القلب من درن الشح والبخل، ولتطهر المال من أوساخه وأدناسه، ولتزكي النفوس بكرم والجود، ولتزكي المال بالزيادة والنمو. ثم الحج، وقد بذل فيه المال وأتعب فيه البدن وفارق الولد والأهل والوطن كله في سبيل الله ليعود وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ليعود كيوم ولدته أمه. ثم يأتي الصيام، هذا الشهر العظيم الذي هو الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، يأتي في العام مرة، الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. لماذا؟ لارتباط الحق بالتوحيد، لأنها البرهان على ما في القلب من إيمان، فلما كانت ضرورة للعبد وأنها الغذاء الروحي له، الوجبة الأساسية التي لولاها لكان قلبه ضالا وكان فكره ضائعا وكان من حطب النار. فجاءت الصلوات الخمس في اليوم والليلة لتثبت دعائم الإيمان في القلب وتنطلق بالمسلم إلى معالي الأمور. وجاءت الزكاة لتقوم الروابط بين المسلمين ويرحم بعضهم بعضا. وجاء الحج ليجمع شمل كثير من الأمة وليبين لهم ما بينهم من وحدة وإخاء. وجاء الصوم أيضا ليقوي تلك الروابط لكن بأسلوب. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج بين مال وبدن، والصوم كف النفس عن المشتهيات والملذات. أيها المسلم، فرض الصوم في العام الثاني من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، فصام نبينا 9 رمضانات، سافر يوم عام بدر عام 2 من الهجرة، وسافر عام 8 عام فتح مكة، و6 سنوات كلها قضاها في المدينة، عام 3 4 5 6 7 9 10 كلها صامها صلى الله عليه وسلم بالمدينة كاملا. فصام بالمدينة 7 رمضانات كاملا، وصام رمضانان في قسم منها كان مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصوم إذا أردنا أن نتحدث عنه ونبينه، فنعلم أولا أنه عبادة لله، عبادة تعبد الله بها العباد، تعبدهم بترك مشتهيات نفوسهم التي تميل النفس إليها بالطبع وتألفها من طعام وماء وامرأة. تعبد الله المسلم بتركها. هل هذا التعبد لأجل إتعاب والنظر هل يقوى على التحمل، ورياضة بدنية هل يقوى على التحمل أم لا؟ هذا هدف من الأهداف لكن ليس الغاية. الغاية من هذا الصيام أنه عبادة نتقرب بها إلى الله، كما تقربنا بالصلاة والزكاة والحج فنتقرب إليه بترك مشتهياتنا طاعة له والتماسا لمرضاته. الصيام ليس خاصا بأمة محمد، بل الصيام عام في شرائع الله منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب من على الذين من قبلكم. فلستم يا أمة محمد أول من خوطب به، هي عبادة عريقة قديمة تعبد بها من قبلكم وتعبدتم أنتم بها، إلا أنه لم يذكر لنا زمن صيامهم وعدده ونوعه، إنما أخبرنا أن هناك صياما على من قبلنا. أما صيامنا أمة محمد فقد جاء تفصيله في كتاب ربنا. هذه العبادة جاء بفرضيتها آيات محكمات، آيات واضحات الدلالة، لا تقبل لا نسخ فيها ولا تقبل تخصيصها، بل هي آيات محكمات واضحات الدلالة، لا لبس ولا إشكال ولا اختلاف ولا اضطراب فيها. ابتدأها الله بذكر صفات أهل الإيمان، لأنك إذا ناديت الشخص باسمه المحبوب إليه أو باسم قبيلته أو باسمه التجارية أو المالية أو العملية، تقول يا طبيب يا دكتور، يستجيب لك، لأن الدكتور يراه وسامة، يا أيها المهندس يأتيك، لأن عمل هندسي يراه شرفة، يا أيها التاجر تذكر نوع تجارته، يا أيها الفلان تذكر قبيلته، يصغي إليك ويفرح، تكنيه بأكبر أبنائه فيمتلئ فرحا وسرورا، تنسبه لشرف أسلافه فيزداد أيضا غبطة وسرورا. إذن الله حينما خاطب المؤمنين، هل خاطبهم بأنسابهم؟ نعم. أو خاطبهم ببلادهم؟ أو قال يا أيها العرب، يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا أوس، يا خزرج؟ لا، كل هذا لم يأتي. لماذا؟ لماذا ما أتى هذا؟ نعم نسمع. لماذا؟ نعم، هذه ناحية، ثاني ناحية أخرى. سم لأن القضية ليس قضية معينة، وإنما قضية من اتصف بهذه الصفة، فقال يا أيها الذين آمنوا، خطاب لهم في العام الثاني من الهجرة، وخطاب لنا في 26 و400 وألف، وخطاب لمن بعدنا فيما يعلم الله من السنين والطوال والقصر، فهو خطاب للأمة. يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان المتصفين بهذه الصفة ليقول أنتم محل التكريم والتشريف، أنتم محل الخطاب والثناء، أنتم أهل القدرة والسمع والطاعة، أنتم المستجيبون السامعون المطيعون، اسمعوا ما يوجه إليكم، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، طولبتم بالصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، كتب علينا وعلى من قبلنا، فما الغاية من هذا الصوم؟ ما الفائدة التي يجنيها كل واحد منا من هذه العبادة؟ ما هي النتائج التي يحصل عليها؟ ما هي الثمرات التي يفوز بها؟ ما هي؟ نعم، لعلكم تتقون، كلمة واحدة، جزء من آية، لعلكم تتقون، لكنها الكلمة الجامعة المانعة التي تحوي الخير كله وترقى بالمسلم إلى درجات الكمال والفضائل. أجل، إنه التقوى. كيف يحقق الصيام للمسلم التقوى؟ كيف يكون الصيام سببا للتقوى؟ وكيف يقوى الصيام على تحقيق التقوى في قلب المؤمن؟ إن هذا يعرفه المؤمن عندما يتدبر ويتعقل شيئا من حكم الصيام، يصدق قول الله لعلكم تتقون، فيقول صدق الله وبلغ رسوله. إذا نظرنا إلى هذه العبادة وجدناها تعبدا لله بترك المشتهيات التي تميل لها النفوس بطبعها، وجعلها الله سعادة العباد في الدنيا. فكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذه الأمور الثلاثة المتفق عليها تعبد الصائم بتركها. طيب الآن تركها فنال جانب التقوى من أي ناحية؟ لأنه طبق أمر الله، والممتثل لأمر الله يكون من المتقين. ثانيا هذه الملذات يتركها الإنسان في موضع لا يعلمه إلا الله، مختفيا وراء سور منزله أو داخل سور منزله. الأكل موجود، والماء في الثلاجة والبرادة موجود، وأنواع الفواكه موجودة، والمرأة بقربه، والأمور متهيئة، والستار مرخى، والأبواب مغلقة، والنوافذ محكم إغلاقها، وكل شيء بإمكانه أن يفعله. إذن ما الذي يزهده في تلك الملذات؟ ما الذي يزهده فيها؟ وما الذي يحمله على تركها؟ نعم، كيف تقواه لله؟ لماذا؟ أمر آخر، يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله الذي كلفه بهذه العبادة تعبده بها يراه ويسمع كلامه ويرى مكانه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا قوي في القلب العلم باطلاع الله على العبد وأنه يعلم السرائر والعلن، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، نعم يعلم الله. وقال جل وعلا، وقال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فمن قوي في قلبه علم الله بحاله واطلاع الله على حاله في سره وعلانيته، إذن ترك تلك الملذات في الخلوات خوفا من علم فاطر الأرض والسماوات. أمر آخر، عنده الماء وعنده الطعام، هذا الماء متوفر وهذا الطعام متوفر، والفواكه موجودة والخيرات ميسورة، والآن هو يتركها، هل لعجزه عنها؟ نعم. هل لانعدامها؟ افرض أنها موجودة متوفرة بإمكان يده يمدها فيرى مأكولة، ويمدها فيرى ماء، ويرفع ويمد ويعطي البصر العنان فيرى الزوجة، كل هذه ممكنة. لكن هو الآن تركها لله، إذا تركها لله يستشعر عظيم النعم، لأن النعم لا يعرفها العبد حتى يفقده. المتربي في النعم ليله ونهاره ما يعرف أهل الجوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجوع والمرض والجهل لا يشعر بها إلا من ابتلي بواحد منها. فمن ابتلي بالجوع وجاءته النعمة عرف قدرها، ومن ابتلي بالمرض وعافاه الله عرف قدر العافية، ومن كان جاهلا فهداه الله عرف قدر العلم. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة بعد عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا الصحابة الذين عاشوا الجاهل الإسلام كانوا أشد الناس ثباتا وأقواهم صبرا. ولما قالوا زيد بن الخطاب يوم اليمامة لا نؤتى من قبلك، قال بئس إذن حامل القرآن أنا، بئس إذن حامل القرآن أنا. إذن فهو إذا فقد الطعام وجاع وفقد الماء والرمي قال الحمد لله أنا في نعمة من الله، كم لي من يوم وشهر أأكل وأشرب وأتمتع بالنعم، فكيف الذي حرم هذه النعم ولم يستطع لها لانعدامها من يده؟ فيعرف نعم الله فيزداد شكرا له، ثم يعرف قدر المحتاجين. ثم هذا الصوم يربي فيه الإرادة الصلبة والموقف الحازم حينما تتغلب النفس الطيبة على الهوى وشهوات النفس الأمارة بالسوء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقوي به الإرادة الصلبة والتربية الطيبة، يخلقه بالصبر والحلم والأناة. إذ الصوم في الشرع لم يكن مختصا بترك الطعام والشراب، بل صوم القلب عن كل فكر سيء، وصوم السمع عن الإصغاء لكل قول باطل، وصوم العين عن النظر إلى ما حرم الله، وصوم كل الجوارح لله. يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم الذي يجري منه مجرى الدم، فلا يدع له مجرا جيدا، فتكثر الطاعات وتقل السيئات. يهذب اللسان فهو يدعوه إلى الخير وإلى الذكر وتلاوة القرآن. يربيه على الحلم والصبر والإعراض عن الجاهلين، وأن لا يكون طائشا مع السفهاء والحمقاء والمغفلين. وإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. يقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن ولسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك في صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك شرا. كم يفرح بهذا الشهر مؤمن يريد السباق في ميادين الخير، وكم يشقى به منافق وفاجر حجزه عن الطعام والشراب اتقاء الناس، فهو يمل من هذا الشهر ويتمنى انقضاءه. يأتيه رمضان ويخرج وما غفر له بأسباب إجرامه وتمكنه من السوء. كم يفرح به مذنب ليتوب، ويفرح به مقصر ليتدارك، كم يفرح به منحرف ومن تراكمت عليه الذنوب والخطايا، فيرى فرصة له توبة إلى الله وإنابة إليه واعتذارا من خطئه. والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. وثلاثة لا ترد دعوته: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فالمؤمن يفرح به بصيامه وفرضيته، ويفرح بفطره على الطاعة، وهناك الفرحة الكبرى والفوز الأعظم يوم قدومه على الله، يوم يتجد كل نفس ما عملت من خير محضر.
نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله
إن فرحته بصيامه لأنه يرى أن في هذا الشهر مواسم الخيرات، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: مغفرة ما مضى من الذنوب صيامه، مغفرة ما مضى من الذنوب بقيامه، تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار، يغشى الله فيه العبادة في الشهر، ينزل الرحمة، يحط الخطيئة، يستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسنا فيه فيباهي بنا ملائكته، لله فيه عتقاء من النار كل ليلة، ليلة القدر تعدل 1000 شهر فيما سواه إذا لم يكن فيها ليلة القدر، إلى غير ذلك. إنه يرشد الأمة إلى أنها الأمة الواحدة حينما يصوم المسلمون في يوم واحد شرق الأرض وغربها، وإن تقدم أو تأخر لكن الملتقى على هدف واحد، صوم النهار وفطر الليل، لتكون الأمة متعدة في عباداتها، وأن دينها دين الأخوة الصادقة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذا الصوم جاء تشريعه تيسيرا لا عسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض والمسافر، المريض الذي يرجو زوال مرضه، والمسافر لهما أن يفطران ويطعمان، لهما أن يفطران ويقضيان أياما أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا كان المرض يعني يزداد بالصيام، أو الصيام يعني يزيد المرض أو يسبب في موت الإنسان، كان فطره واجبا. وإذا كان المرض مرضا لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا ولا صيام عليه. وإن كان المرض مما يرجى برؤه كما سبق، يفطر ويقضي. وإن كان شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة لا تستطيع الصيام أطعمت وأطعم الرجل كما فعل أنس أطعم قبل موته بثلاث سنوات. وإن كان حرما قد فقد الذاكرة ولم يدري ما حوله ولم يكن عنده شعور ولا إحساس فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام عليه لأنه ليس محل للتكليف. كل هذه من نعم الله وتيسيره، وأن المسلم يستقبل هذا الشهر وكله أمل وكله فرح واغتباط وسرور، ويحمد الله أن جعله في الأحياء. فكم غيب الموت أناس، وكم وارى التراب أحباب وأقارب، ولله الحكمة. فيا من أحياك الله وبلاك رمضان فاشكر الله على هذه النعمة واسأله التوفيق والسداد. أسأل الله أن يجعله علينا وعليكم شهر بركة وخير وعافية، ونسأله إذ قربنا من أيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه، ويرزقنا فيه الجد والاجتهاد والقيام بالواجب، وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل، وصلى الله على محمد.
قبل الختام أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ على هذه الكلمة الضافية المباركة، وأسأله أن يجعلها في ميزان حسناته. ولعلي قبل أن أنتقل إلى أسئلة الإخوة المشاركين معنا في عدد من المناطق أستأذن سماحته في ذكر أسماء الإخوة الذين تم حفظهم لكتاب متن الصيام من عمدة الأحكام، وسيتولى سماحته إعطاهم الشهادات في ذلك، وهم الأخ عبد المجيد البلوي والأخ علي الشمراني والأخ نبيل القحطاني في نهاية اللقاء إن شاء الله، والأخ عبد العزيز الحربي وعبد العزيز الجعيد وعبد التواب الكافي والأخ زياد البيشي والأخ عبد الرحمن أبو بكر. إن شاء الله في نهاية اللقاء سيأخذون شهاداتهم من قبل سماحة الشيخ. أستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة الشيخ، ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أبدأ وأحسن الله إليكم بعرض الأسئلة. هذا رجل هو في نهار رمضان وهو صائم، حصل منه إيلاج، ولكن
أعد السؤال شيخ عواد.
يقول السائل أنه جامع زوجته في نهار رمضان وحصل منه إيلاج دون إنزال، علما أنني أجهل الحكم، ماذا يجب علي؟ وذلك الفعل كان قبل 10 سنوات، أحسن الله إليه.
نقول إذا حصل الإيلاج وإن لم يحصل الإنزال فإن الغسل يجب وقضاء رمضان يجب، أن تقضي هذا اليوم وتتوب إلى الله، وعليك الكفارة إما عتق رقبة إن حصلت عليها، وإن عجزت عنها لم تجدها أو عن ثمنها، فصم لله 2 شهرين كاملين متتابعين، وإن عجزت لم كبر أو مرض انتقلت إلى إطعام 60 مسكين. وذلك أن العلم بأن الجماع في نهاية رمضان مستقر لدى من عاش بين المسلمين.
أحسن الله إليكم. قول السائل: كنت في السنة الماضية أتناول علاجا نفسيا ولم أتمكن من الصيام، وبعد رمضان أطعمت عن كل يوم دون القضاء، هل يكفيني ذلك؟
إن كنت لا تستطيع القضاء وتعجز عن القضاء أطعم، أما إن كان الأمر قد زال وتمكنت من القضاء فاقض ذلك عليه، لأن المريض الذي يطعم هو الذي أيس من البرد، أما الذي يعني مرضه يمكن أن يزول بتوفيق من الله فيكفي، إنك إن أفطرته قضيت أياما أخرى مقامه.
أسأل الله إليكم ما الشيخ. يقول السائل: أن لا خروج دم دائم في فمه، يقول هل خروج هذا الدم من السن أو التي يؤثر على الصيام وكذلك على الصلاة؟
يقول العلماء: الدم الخارج من الصائم إما بواسطة الفم كالسعال، أو بواسطة الناسور من الدبر، أو بواسطة الرعاف من الأنف. هذا الدم الذي خرج بلا سبب من الصائم إنما أمر غلب عليه، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. اللهم إلا أن يكون الدم الخارج كثيرا أضعف البدن وأضعف القدرة على الصيام، فهذا شأن آخر نقول يفطر. أما إذا كان لم يضعف البدن وخرج من غير اختياره وإرادته فنقول لا شيء عليه. أما الصلاة فالخلاف قائم العلماء: هل الدم ينقض الوضوء؟ المذهب الحنابلة أن الدم الفاحش الكثير ينقض الوضوء، وأن الدم اليسير لا ينقض الوضوء.
أحسن الله إليكم. السائل يسأل ويقول: أحسن الله إليكم، أن بقي عليه يوم من رمضان الماضي، يقول هل يجوز أن أقضيه في آخر يوم من شعبان؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان عليه الصوم فليصوم، أو كان رجل إلا كان يرجون كان له صوم فليصوم، فبادر بالصيام غدا أو بعد غد ولا تتأخر إلى يوم الثلاثاء، بادر به في أيام الثلاثاء، في أحد أيام الثلاثاء. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل أنه يوجد الآن مصحف إلكتروني وهو واضح الخط، يضعه الإمام أمامه في صلاة التراويح، هل يجوز استخدامه بدلا من حمل المصحف وإنزاله أثناء الصلاة؟
أعيد السؤال.
يقول أنه يوجد الآن في الأسواق مصحف إلكتروني واضح الخط يوضع أمام الإمام في صلاة التراويح، هل يجوز للإمام استخدامه في صلاة التراويح؟
هذه المسألة بحثت في الإفتاء في أيام شيخنا غفر الله له، وهو ما يسمى بالمحراب الإلكتروني، يسمونه المحراب الإلكتروني. هذا أظن أول ما خرج في جدة واستعمله بعض الناس، هو شبه المحراب، فيه شاشة تلفزيونية وفي المعصم يعني جهاز يضغط عليه ثم تخرج الصفحات يريد، ويضغط إن أراد قلب الصفحة أو جاء إلى آخره. وصدر الفتوى بمنعه، وعللوا المنع بأمور. قالوا: أولا إن الصلاة فيها شغل، وإذا اشتغل بهذا الإلكتروني يعني يشغله ثم يطفئه، هذه حركات بلا فائدة. ثانيا لا تعطيه الخشوع الكامل والمصحف بين يديه أو هو يقرأ من حفظه. ثم أيضا منظرها في المسجد منظر فيه شيء من إشغال المصلين وإلهائهم بهذه الشاشة، مصحف يفتح ويغلق وإلى آخره، فهو بالحقيقة يعطل قوة الحفظ، ويمنع المسلم أن تسمو نفسه بحفظ القرآن أو حمله بيده. فهو الحقيقة في هذا ترف، كما أن أيضا جاءوا بسجادة عليها جهاز يقولون تضغطه فتحصي لك ركعاتك وسجداتك، يعني كأن الإنسان بيدخل صلاته بلا عقل، والجهاز هو اللي يوجهه بقي لك ركعتين سجدتين إلى آخره. هذه الأمور كلها الحقيقة قد يقول قائل: هذه آلات إلكترونية تسهل الأمر، نحن نريد أئمة والمصحف ثقيل حمله، وإذا حملته ثم وضعته على الخشب أو في كذا أتعبني وهذا في راحة لي، لكن هذا يفقد الإحساس بالقرآن، الحقيقة يفقد الإحساس ويبلد الذهن. والفتوى اللي صدرت بمنعه، ولا أدري هل هو منع منه وصفت منعه، وما ينبغي أن يضع في محارم المسلمين. وقد وجهت لوجه الأوقات صورة منه بمنع وضعه في محارم المسلمين. نعم. النظر في المصحف عبادة، هذه جائزة تسجلت الآيات مصورة ما أدري حقيقة في النفس حرج منه ولا شك أن تركه لعله الأولى والفتوى صادرة من إفتى بهذا العلم. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل زوجتي لدي
جاءوا بمسبحة كهربائية أيضا تعد التسبيح كذا وكذا, يعني كأن الإنسان بعط نفسه لا يحمل مصحف ولا يخشع قلبه, يقول هذه السجادة تبين لي كم ركعة صليت إلى آخره. هذه كلها أمور حقيقة ترهات. الصلاة عبادة لله وإقبال على الله, خضوع بين يدي الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل زوجتي لديها ذهب قبل الزواج وهي ناوية بأن هذا الذهب لبقائه لديها حين تحتاج إليه وليس للزينة,
هذا
هل يجب عليها في هذا الذهب؟
نعم بكفة؟ عليها زكاة فيه.
سائل آخر يسأل أحسن الله إليكم عن حبوب يضعها مرضى القلب تحت اللسان, يقول هل هذه من المفطرات؟
والله هذه بحثها المتأخرون وتختلفت وجهات نظرهم فيها, فمن قائل إن هذه الحبوب إذا وضعت تحت اللسان إنها تسرب إلى المعدة نتائج تلك الحبة فكأنه أكلها, هو لم يبتلعها لكن ذابت تحت لسانه فابتلع جميع موادها فأصبح قد أدخل إلى جوفه شيئا خارجيا, فيرى هذا الفريق أنها مفطرة وأنها إن لم تؤكل كلها دفعة واحدة فامتصاص مادتها شيئا فشيء هو أكل واستهلاك لها. ومن المتأخرين من لم ير ذلك ويقول هذه الحبة لا تتجاوز موضوعها ولا يتعدى إلى بعدها. على كل حال اللي بيعافيه الله من ذلك ويصبر فلعله أيسر, وإن تعذر الأمر فليطعم كل يوم مسكين, وأنا أقول لعل إن سيصبر عنها. يعني حقيقة مشكلة هي من العلماء أجازها, لكن الحقيقة في النفس حرج. هل هذه الحبة إذا ذابت أين يرتضهم مادتها؟ مادتها بتذهب, ولو أخذ الحبة والتهمها قلنا صومك أكل فسد صومك. هو الآن ما أكلها جرعة واحدة وإنما تحللت أجزاء فأجزاء, فالحقيقة هي مشتبهة. من أعانه الله وتركها فأرجو أن يكون خيرا, ومن استعملها وأطعم أقول لعلها أبرأ للذمة, الحقيقة في النفس حرج منها. لا.
أشكر الإخوة في عرعر وأشكر الشيخ عواد, وننتقل الإخوة في الطائف في جامع والدة خادم الحرمين الشيخ هلال قرشي. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا هلال.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وشكر الله لكم هذا التوجيه المبارك. وأستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
هذا سائل يقول قلتم سماحة الشيخ من لا يستطيع الصيام عليه أن يطعم, فكيف, هل يدفعها دفعة واحدة أم كل يوم يطعم مسكين, وما قدر الإطعام؟
له أن يخرجها كلها يوما واحدا, والإطعام يقول نصف كيلو, يعني كيلو ونصف من الأرز أو الحب, 45 كيلو عن الشهر كله.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك نريد توجيه نصيحة إلى من أخذته العزة بالإذن إلى المكابرين إلى أن ينتمي إلى الفئة الضالة.
نسأل الله أن يجعل هذا الشهر المبارك وغيره فرصة لهؤلاء ليتوبوا إلى ربهم ويستغفروا الله من زللهم ويضعوا أيديهم في جماعة المسلمين ويتوجهوا لما ينفعهم ويتركون هذه الطرق الملتوية التي أوقعتهم في مشاكل ولبست عليهم أمورهم وضاعت مصالح دينهم ودنياهم. رد الله ضال المسلم هداية وثبت المطيع.
أشكر الأخوة في الطائف وأنتقل الأخوة في جامع لويضة. الشيخ محمد الهيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. أحسن الله عليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: رجل توفاه الله وعليه صيام عن القتل الخطأ بعد دفع الدين إلى أهله، فهل من الممكن أن يصوم عنه إخوته، أي أن يقسم الشهرين على إخوته بالتتابع؟
لا شك أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فإن تعذرت فصيام شهرين متابعة لقوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ولا إطعام، لأن الله ما ذكره وما كان ربك نسيا، فيبقى في ذمته. فإن تبرع أحد الورثة ليصوم وحده الشهرين كاملين فحسن، وأما أن تقسم فلا، هذا يمكن في رمضان، أما في الكفارة فإن التتابع مطلوب فيها، ولا يتم التتابع إلا إذا انفرد بالصيام واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تحليل الدم لمرضى السكر في شهر رمضان ما حكمه؟
تحليل دم السكر في نهاية رمضان أو أخذ الأبر الأنسولين عند الإفطار أو عند السحر لا تؤثر، لأن هذه أشياء يسيرة، ولا هي طعام ولا شراب، أشياء يسيرة جدا، فلا يؤثر على الصائم أخذ عينة من دمه ولا إعطاؤه الإبرة الأنسولين عند الغروب أو قبل، هذا لا يؤثر صومه.
أحسن الله إليكم.
فقط تنظيم، لا أنه أكو شرب. نعم.
حامل وينزل منها مياه منذ الشهر الرابع.
كيف؟
أعد السؤال يا شيخ محمد. أعد السؤال.
كيف تصوم شهر رمضان؟ وهل هناك ضرر على الصيام من المياه التي تنزل منها أفيدوني؟
أعد السؤال يا
شيخ محمد، أعد السؤال.
يقول السائل: زوجتي حامل وينزل منها مياه منذ الشهر الرابع، والآن هي في الشهر التاسع، كيف تصوم شهر رمضان؟ وهل هناك ضرر على الصيام من المياه التي تنزل منها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذه المياه لا تنقض الوضوء كما معلوم، لأنها ليس الدم، لا تنقض الوضوء، لكن إن كان الصوم يشق عليها مع وجود خروج ذلك تلك المياه ويضرها الصوم أو يهدد جنينها، فلتفطر ولتقضي ولتطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم إن كان يتعلق بالجنين. أما إن كان فطرها لأجل منفعة مصلحة نفسها فقط فتقضي. فالمهم إن كان خروج هذا الماء يعني يهدد حياة الجنين أو يبطئ بنموه أو يكون في ضرر على المرأة الصائمة، فلتفطر ولتقضي يوما مكانه. وإذا كان الفطر لأجل مصلحتها وطفلها قضت وأطعمت، وإن كان لأجلها خاصة قضت ولا إطعام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر أياما في رمضانات سابقة ولا يتذكر عددها ولم يقضها؟
نقول: احتط نفسك وتحرى ما تبرأ به ذمتك، انظر صمتها كم صمت من سنة، قدر وتحرى بما يغلب على ظنك إبراء ذمتك.
أشكر الإخوة في جامع عويضة وأشكر الشيخ محمد، وننتقل لأسئلة الحضور نظرا لضيق الوقت وكثرة الأسئلة الواردة لدينا من مركز الأميرة العنود وأسئلة الأنترنت. تفضل الشيخ بدر.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: سؤالي بخصوص الإقامة في الدول الغير مسلمة وخاصة بريطانيا، ويذكر عن ظروف معيشتهم أنه يستطيع المسلم في بريطانيا يطبق شعائر دين اليومية بكل راحة، فيصلي في المسجد ويصوم رمضان ويزكي ويحج، والكثير يلبس اللباس الإسلامي ويدرس في المساجد وغيرها، والنساء يرتدين الحجاب سواء كان لباس الباكستان أو القمصان العربية، وإن كان هناك بعض الضائقات الشخصية. يقول: إلا أن الأمور الشرعية بالجملة لا بأس بها، وعندهم مشكلة في دراسة الأطفال في المدارس الإنجليزية، وأن المدارس الإسلامية تكلف كثيرا إلى آخره. سؤاله يقول: ما حكم الإقامة معهم في بلادهم، سواء كان لغرض البقاء إلى أجل غير معلوم، أو لأجل العمل لتجميع قدر من المال يرجع بعده إلى بلاده، أو الدراسة أو غير ذلك؟
لا شك يا إخواني أن بقاء المسلم في بلاد الإسلام أثبت لدينه وأشد محافظة على إسلامه، إذا كان يسمع النداء للصلاة ويرى المصلين الصائمين وبين بلاد المسلمين، أشك أن هذا هو الأطوب والأولى إذا تمكن. لكن بعض أبناء الدول الإسلامية قد تكون بلادهم تعيش ظروفا قاسية، كثرة أعداد، قلة موارد، مما يضطرهم إلى الذهاب للبحث عن العمل، ولكن إذا اضطر المسلم شيء من ذلك فعليه بتقوى الله والحرص على المحافظة على دينه وتربية أولاده وتعاهدهم والاستقامة على ذلك، والرجاء في الله أن يخرجه منهم سالما على دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه لما اشتد الأذى عليهم فهاجروا مرتين إلى الحبشة، مع أن إذ ذاك الحمد نصارى، إلا أن ملكها كان ملكا عادلا، فلما هاجر الصحابة إليه منحه الله الإسلام فأسلم وصلى عليه النبي لما مات. المقصود أن المسلم إذا اضطر إلى الذهاب لتلك البلاد غير الإسلامية تحت تأثير ظروف معينة، فإني أوصيه بتقوى الله والتمسك بهذه العقيدة والبعد عن الأمور المخالفة للشرع، والصبر على الطاعة وعن المعصية، واجتماع الكلمة مع المسلمين هناك، وتفقهم في دينهم، وبعدهم عما يسبب تسلط العدو عليهم. فإن بعض أفراد المسلمين قد يجنوا على إخوانهم ببعض الأفكار جناية يكون ضررها على كثير من أولئك المستضعفين. نسأل الله لنا ولكم العافية.
آمين. وسؤاله الآخر يقول: بعضهم لكي يخرج من هذا الإشكال ليس أمامه إلا التجنس، يعني يريد الجنسية لكي يخرج من بريطانيا بالجنسية البريطانية إلى أحد الدول الإسلامية، لأن رجوعه إلى بلاد الأصلية قد يكون فيه مهلكة له، مع العلم أنه للحصول على الجنسية البريطانية لابد من المثول أمام المحكمة وقراءة القسم التالي: أقسم بالله العظيم كي أصبح مواطنا بريطانيا أن أكون مخلصا وأدين بالولاء الصادق لصاحبة الجلال الملكة إليزابيث الثانية وورثتها وخلفائها طبقا للقانون، ولكن كثيرا ما يقال هذا القسم بشكل جماعي، فبعض الناس يحضر الجلسة ولكن لا يتلفظ بهذا القسم لعدم وضوح صوت بين الحاضرين لأنهم جماعة. يقول: بعد كل هذا على ضوء ما ذكرته لكم من ظروف المعيشة، ما رأي سماحتكم؟ هل يبقى المسلم أم يأخذ الجنسية ويذهب إلى بلد إسلامي؟
يا إخواني، مسائل محرجة وأمور يعني في غاية الشدة. إن نظرت أن المسلم بالجنسية سيعد من أفراد أولئك ويحكم عليه بأن ديانة أخشى أن يكتب في هويته أن الديانة مسيحية، أنا أخشى من هذا، وأن يكون خاضعا لأنظمتهم خضوعا كامل ومستعدا أن ينفذ أي أمر أمر به. الحقيقة هذه أمور خطيرة جدا، خطيرة جدا، لكن أوصيه بتقوى الله والالتجاء إلى الله، وأسأل الله أن يفرج هم المسلمين.
عودة أحسن الله إليكم إلى أسئلة الحاضرين. يقول: السائل: الغرفة إذا كان لها بابان، باب داخل المسجد وباب خارجه، هل تعد داخل المسجد أم لا؟
كيف؟
غرفة لها بابان، باب داخل المسجد وباب خارج المسجد،
إن كان محيط جدار سور المسجد يحويها تعتبر جنب المسجد. إذا كان لها باب على المسجد إذا معناه أنها داخلة في أرضه في جزء منه.
أحسن عليك. ويقول في سؤال الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، اشتراط الشاهدين في الصيام والفطر، فلماذا يقدم بعض العلماء حديث ابن عمر لما رأى الهلال وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك مع أنه ليس فيه اشتراط ومحتمل أن يكون شهد غيره برؤية الهلال؟
لا، هو حديث ابن عمر أصح من هذا، حديث حاطب هذا قد أخبر جميع أصحاب النبي، حديث ابن صح منه لما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وصيامه، أصح منه. وحديث أعرابي أيضا هذا أصح من حديث حاطب أمير مكة، أصح من حاطب أمير مكة. فأحاديث الصيام برؤية واحد أصح، وأما الاثنين فأظن أن المعتمد عليه هو شبه إجماع على أنه لا يؤثر إلا برؤية اثنين، شبه الله أعلم شبه إجماع بهذا، لكن ليس اعتماده على هذا النص الضعيف.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال تكرر كثيرا، يقول: في هذه الأيام يكثر الكلام حول دخول وقت الفجر وأن التقويم متقدم على الوقت بثلث ساعة وعليه يجب تأخير الأذان وصلاة الفجر لهذا الوقت، نرجو من سماحتكم بيان هذا الأمر لأنه أشكل علينا.
الوقت إن شاء الله يوم الثلاثاء في حسب تقويم أم القرى 4:27، هذا وقت إمساكنا. وتقويم أم القرى يا إخواني تقويم حكومي أعدت له لجنة علمية ذو خبرة في الفلك وعلم في الشرع، وهذا التقويم أم القرى له أكثر من 80 سنة، وهو يصدر ومر به علماء وثقات أقروه ورضوا به ولم يبدو فيه تغير منذ أسس إلى اليوم. فالإعداد له من لجان علمية لها علم بالفلك بالتجارب ولها علم بالشرع. إذن فتقويم أم القرى تقويم مقبول وتقويم موثق معتمد عليه وتقويم ثبت بالتجارب والملاحظة الوقت أن ما في التقويم صواب. فشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وإياه وغفر له وأبوأه فسيح جنته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، تعلمون أنه من خيرة المسلمين ومن أشد الناس غيرة على شرع الله رحمه الله، وتعلمون مكانته وفضله وحرصه واجتهاده رحمه الله، وأنه من الثقات الأمناء على هذا الدين رحمه الله وغفر له. في أيامه أثيرت هذه المشكلة فأرسل 2 علميتين في سنوات، وكل هذه التي ذهبت خرجت عن الرياض بمقدار 200 كيلو في موضع ليس فيه كرهباء ولا يشوش على الرؤية أحد، فراقبوا طلوع الفجر الثاني فوجدوه على التقويم، وراقبوا طلوع الشمس فوجدوها على التقويم ولم يجدوا اختلال. الشيخ بن عثيمين رحمه الله عنده يقول لعل الوقت في تقدم 3 أو 4 دقائق فقط، يقول لعل في كذا لكنه ما جزم، إنما يقول لعل فيه 4 دقائق أو لعل فيه 3 دقائق لكنه لم يجزم بشيء، لم يجزم بشيء بل هو موافق للجمهور. أما الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، قبلهم الشيخ عبد الله بن حسن، ومن قبلهم مشايخ المسلمين وقضاة هذا البلد، والملك عبد العزيز رحمه الله ومعروف غيرته وحرصه على إفطار الناس وسحورهم وأذانهم عنده رحمه الله قدرة وقوة في حتى المؤذن لو تقدم دقيقة عاتبه. مضى المسلمون على هذا الوقت وعلى هذا التقويم، والهيئة وليدة الإفتاء دائما تراسل وزارة المالية لأنها الجهة المتبعة للتقويم، وتبحث معها عند أي اختلاف يوجد، فيجيبون بما يقرر أن هذه الهيئة هيئة معتنى بها. كان وقت المغرب في سنين مضت 5:05 للزوال، ومنذ سنتين جعلوها 5:04. كتب لهم وسئلوا لماذا هذا التقدم، فأجابوا إجابة علمية، يعني أن هذه الدقيقة بنيت على كذا وإلى آخره. فهم متجاوبون مع اللجنة الدائمة تجاوبا جيدا، ولا يمكن أن يتأخروا في أي ما أدلي إليهم، ولهذا هم يعتنون بالتقويم ويسألون اللجنة عما أشكل من حيث الأشياء الشرعية. فالذي نعتقده وندين الله به أننا في صومنا على حق، وأن من يتأخر 1/3 ساعة بعد الأذان أو 1/4 أو 10 دقائق أقول صومه فاسد باطل، وقد أكل جزءا من النهار. فليتق الله ربه وليعلم أن هذه أمور ممتهم منها. وشيخ عبد العزيز بن غفر الله له حينما ظهرت تلك الفئة وأراد شخص ما في أحد مناطق المملكة أن يشيع هذا، أمرهم بالتعهد عليه وسجنه إن لم يكف عن ذلك. فكان غليظا عليهم، هويا عليهم، بل ينهرهم ينتهرهم ويزجرهم ولا يصغي لأي قول في ذلك. هكذا عرفناه رحمه الله. وهذا مما يدل على أن هذا التقويم توارثه العلماء وأقروه ورضوا به، والقائلون بأن التقويم كذا وكذا هم متناقضون، يريدون منا ألا نمسك حتى نرى الشمس، ولهم في الظهر والعصر آراء، وقفنا على تقويم أعد يعلم الله أنه لا يستطيع أن يفهمه ولا أكبر حاسب الرياضي. جعلوا كل يوم له شيء خاص في طرق معقدة تنطعوا فيها وخرجوا بها عن سهالة الشريعة ويسرها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وإلى آخر آية. فهم جاءون بطرق ملتوية، يعني صعبة الفهم، يريدون أن يبدلوا عباداتنا وأن يوقعونا في هذه المهالك. فنحن على منهجنا السابق وعلى ما مضى عليه علماؤنا المخلصون الصادقون الذين هم أشد الناس تحريا وأعظمهم عناية. حضرنا الشيخ محمد إبراهيم يوما يقرر لما كان توقيت غروبي متى نعرف وقت الظهر ومتى يعرف وقت العصر، وجاء بقاعدة أنهم يعني ينظرون ما بين الغروب إلى طلوع الشمس ثم يقسمونها كذا فيفهمون وقت، إلى طريقة خفيت عليه كماله لكن طريقة علمية شرعية. فهم رحمهم الله مضوا ورضوا بهذا التقويم واطمأنوا إليه، وما زلنا في الهيئة واللجنة نعتمد عليه، ولم يظهر عند أعضاء اللجنة ولا أعضاء الهيئة شيء يخالف ذلك. فالذي أنصح به أن لا نصغي لهذه الآراء الشاذة والآراء الفاسدة والآراء المبنية عن جهل قائليها الذين يحبون أن يشككوا الناس في عباداتهم ويأتون بأمر ما سبقهم إليه منه أفضل منهم وأتقى وأعلم بالله منهم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أحرمت للعمرة قبل دخول شهر رمضان بيوم، أي في شعبان العام الماضي، وتأخرت في أداء العمرة حتى دخل شهر رمضان، أي في اليوم الأول من شهر رمضان. السؤال: هل يكتب لي أجر العمرة في رمضان؟
والله الظاهر العبرة بالنية الأولى.
وهذا يقول: أرجو الدعاء لي، وما علامات قبول دعاء المؤمن؟
كيف
يطلب الدعاء ويقول ما علامات قبول دعاء المؤمن؟
أسأل الله أن يوفقني وإياك لدرك رمضان، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، والدعاء يستجيبه الله من قلب خالص موقن بالإجابة خاليا من المعوقات، وإن لم يجب في الحال فليلجأ إلى الله، فإن الله أعلم بوقت الإجابة وكونها.
وهذا يقول: هل أذكار النوم من تسبيح وقراءة ونفث خاصة بنوم الليل؟
هو الأولى، لأنه النوم الطويل.
وهذا أحسن الله إليك.
ذكر الله كل في نومها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من قبل في نهار رمضان وأنزل فما حكمه؟
إذا أنزل منيا فسد صومه وأمسك بقية اليوم وقضى.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو الأفضل أن أقول عندما أرى شيء يعجبني من أخي، أقول ما شاء الله أم أقول تبارك الله؟
قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هذا يسأل أحسن الله إليكم عن جوال الكاميرا، لأن الكلام قد كثر فيه.
والله يا إخواني سبحان الحكيم العليم، هذه الوسائل كما تعلمون سلاح ذو حدين، إن نظرت إليه لتسهيل المهمة والاتصال بالصاحب والبحث عنه في أي مكان وجدت أن هذه وسيلة نافعة مفيدة بإشكال، وإن نظرت إلى سوء استعمال بعض الناس له وفساد إرادتهم وأنه سخر لتبادل الرسائل القذرة والرسائل الرذيلة والدعوات غير الحق تكره ذلك، فإن المسلمين ينبغي أن يتخذوا هذه الوسائل في الخير لا في ضده. أسأل الله أن يوفق لمن خير.
أحسن الله إليكم. هذا شخص نذر على نفسه صوم أكثر من سنتين بسبب ذنب وهو لا يستطيع بالفعل الصوم، فما الحكم؟
يكفر عن يمينه.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: أحد الإخوة من هولندا وكلني أن أسألكم، أنه تزوج وما يقدر أن يستأجر بيتا لعدم وجوده حاليا، بل عليه أن ينتظر 3 سنوات فأكثر، فهل يستطيع أن يشتري بيتا بالربا لأنه مضطر ليؤوي أهله؟
الله يا أخي لا أستطيع أن أقول اشتريت بالربا، الربا حرام حرمه الله.
ويقول: ما حكم الأجبان في بلاد الكفر؟
ما حكمه؟
الأجبان.
المسلمون دخلوا فارس وأكلوا من جبنهم ولم يسألوا، الأصل ما لم تعلم حرمته.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال عن المساهمات في الصناديق الأسهم التي تتعامل في الأسهم السعودية وتخضع لهيئة شرعية.
إذا كهيئة شرعية أرجو إن شاء الله يكون خير.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: غسل الجنابة هل يجب بعد وضوء وكذلك غسل صلاة الجمعة؟
كيف؟
غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجب الوضوء بعده؟
الوضوء لا بد منه، لكن المغتسل من حد أكبر إذا اغتسل وأمر الوضوء الماء على الأعضاء كلها وتمضمض واستنشق ونوى رفع الحدثين أجزاه، أما غسل الجمعة فإنه يغتسل ثم يتوضأ.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا من بلد إلى آخر فهل في كل تنقل أقول دعاء السفر مرة أخرى؟
وضح كل خير.
أحسن الله إليك. وهذا يسأل يقول: هل يجوز الوصي أن يأخذ من السبل الموصى عليه نظير العناية به وتوزيعه؟
مرجعه القضاء، إذا عين القاضي شيئا معين اتفاقا وجهة معينة هذه مرجعه القضاء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: دخلت المسجد وكان الإمام راكعا فكبرت تكبيرة الإحرام، فلما شرعت في الركوع رفع، فهل تحسب لي ركعة أم علي؟
لا تحسب لك ركعة إلا إذا قلت الله أكبر وركعت قبل أن يرفع الإمام.
هذا الشيخ من أحد الأخوات أمريكية تقول: هل يستطيع هذا الطلب؟ تقول: هل يستطيع سماحتكم أن يقدم دروس علمية للإخوة الأمريكان والبريطاني المسلمين في هذا المسجد خلال شهر رمضان؟
الله على خير، شهر رمضان نحن مرتبطين بمسجد، لكن إن أمكن أحد الليالي إن شاء الله الإخوان جميعا يتعاونون ولنا نصيبنا مع إخوان إن شاء الله.
جزاك الله خير. وتقول أن زوجها يريد يكلمك هذه الليلة، يبدو في أمر خاص، مع عبد الرحيم أبو كعب.
تفضل.
طيب أستاذ سماحة الشيخ، الأخوة الذين قاموا بتسميع المتن قد قامت مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله بإعداد مسابقة حفظ المتن، سأذكر الأخوة الذين تليت أسماءهم سابقا ليتشرف سماحة المفتي بإعطائهم شهاداتهم. الأخ الأول عبد المجيد البلوي، الأخ الثاني علي الشمراني يأتون تباعا، الأخ الثالث نبيل القحطاني، الأخ الثالث عبد العزيز الحربي، الثاني الشمراني ثم القحطاني، عبد العزيز الحربي، عبد العزيز الجعيد، عبد التواب، عبد التواب زياد البيشي، عبد الرحمن أبو بكر،
الإخوة الذين استلموا جوائزهم، هناك الجوائز العينية وهي الكتب التي ذكرناها، مجموعة كتب تفسير ابن كثير وغيرها، سيستلمون إن شاء الله من الإخوة في اللجنة، وكذلك الإخوة الذين حضروا الملتقى سيستلمون من الإخوة في اللجنة المسابقة ما الأستاذ الأخ الشيخ فهد الدهمش سيتولى تسليمهم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي لسماحة شيخنا على ما يقدمه ويبذله في خدمة الإسلام والمسلمين، ونجعل في ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. ونستودعكم الله إلى ملتقى آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك وفي ختام ملتقى الدعوة الرابع، يطيب لنا أيها الإخوة الكرام الحضور والإخوة المشاركين معنا في عدد من مناطق المملكة أن يختم هذا اللقاء المبارك والتي كانت سلسلة دروسا علمية في شرح متن كتاب الصيام من عمدة الأحكام، أن يكون معنا في هذا اليوم المبارك الموافق بالسادس والعشرين من شهر شعبان لعام 1426 للهجرة، يكون معنا سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، نفعنا الله بعلمه وأمد في عمره على طاعته ومتعه بالصحة والعافية. هذا اللقاء المبارك هو لقاء توجيهي يوجه فيه صاحب سماحة المفتي إخوانه المشاركين معنا والحاضرين معنا في هذا الجامع والذين يستمعون معنا عبر النقل الفضائي إلى كلمة بمناسبة قرب شهر الرحمات والبركات، شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم، وجعلنا وإياكم من الذين يقومون بالاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الكرام، سنستقبل أسئلتكم بعد نهاية كلمة سماحة المفتي لعرضها عليه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عدد من مناطق المملكة أيضا لعرض أسئلتهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعثه الله ليتكون رسالته خاتمة الرسائل كلها، رسائل الله كلها، ولتكن شريعته خاتمة لشرائع الله كلها. بعثه ونسخ ببعثته ما سبق من الشرائع في فروع الدين، وألزم أهل الأرض كلهم طاعة هذا النبي واتباع شريعته، وجعل الاتباع له هو الإسلام الحق، وجعل المخالفين له هم الضالين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام من بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم خاص بما جاء به، لأن ما قبله من الشرائع قد نسخت، وعطل العمل بها وأصبح العمل والاتجاه والسلوك إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التي جمع الله فيها معاني ما مضى من الشرائع. أنزل هذا الكتاب العزيز ليكون مهيمنا على ما مضى، يصدق الصدق ويدحض الكذب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بعثه الله ليكون رحمة للعالمين ونعمة على العاملين، رحمة رحم بها الخليقة كلها، إذ كانت الأرض إذ ذاك تعج بنزاعات واضطرابات عقدية وتسلط أهل الملل ملة على ملة ملة على ملة، من ظفر بغيره قضى عليه، كما حال بخت نصر وغيره. وكانت الصراعات بين الأديان أو أتباع الأديان المختلفة، لأن التحريف والتبديل وقع في النصارى بأكثر ومن قبلهم اليهود، لكن النصارى أشد ضياعا لكونهم لا علم عندهم، وإن كانت التوراة وقع فيها التحريف لكن الإنجيل أشد تحريفا وأكثر تغييرا، ولهذا انقسمت أناجيلهم وتعدد أسفارهم، وسبحان الحكيم العليم. بعثه الله لينقذ البشرية من صراعها ويؤمنها من خوفها ويقيم العدل في الأرض وينشر رحمة الله على العباد. فكان الموقف من دعوته موقفا عظيما، عاده العرب قومه وكذبوا رسالته وردوا عليه مقالته، ولم يقبلوا ما جاء به إلا من اختاره الله للهداية. هاجر إلى المدينة وكان في مكة يدعو إلى التوحيد الخالص، إخلاص الدين لله، أن لا معبود بحق إلا الله. ولم تكن هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء، إنما كان المهم التركيز على العقيدة وتثبيتها في النفوس واقتلاع شجرات الشرك والضلال والباطل وغير ذلك. عندما دنا هجرته المدينة فرضت عليه الصلاة ركعتين، ثم أمره الله بعدما أيسر، ثم أمره الله بعدما تعذر بقاؤه بمكة، وبعدما استأصل الشر في نفوسهم، وبعدما حاولوا قتله أو أسره أو إخراجه، وبعد إذ ضجروا أن دعوته سرت وأن أتباعه يزدادون يوما بعد يوم، فرأوا أن يخرجوه من أرضهم أو يقتلوه أو يأسروه، فاتفق رأيهم الضال على قتله صلى الله عليه وسلم في مجموعة منهم حتى يضيع دمه بين بطون قريش. ولكن الله عصمه ونجاه وألقى التراب على رؤوسهم وهو يقول يتلو عليهم هذه الآية. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هاجر إلى المدينة وإذا بها الأوس والخزرج في غاية من الضعف وفي غاية من الاضطراب وفي غاية من القطيعة. الحروب بينهم قطعت أوصالهم وفرقت كلمتهم وألزمتهم الذل والمسكنة، فهم في فقر وفاقة واضطراب وانكسار. وأعداء الله اليهود هم المتحكمون فيهم والنافذون في أمورهم كلها، اقتصادها، زراعتها، أسواقها، الكل لهم، وهم اللاحقون، والأوس والخزرج السابقون لكن فرقوا أولئك القبيل الأقارب وشتتوا شملهم ومزقوا جمعهم بما أحدثوه بينهم من خلاف ونزاع إلى أن تمكن اليهود من السيطرة على المدينة وخيراتها وأرزاقها. اليهود وقفوا من هذا النبي أيضا موقف العداء مع علمهم بأنه الرسول حقا، لأن الله يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فأنكروا تلك الرسالة وكذبوا بها ولم يقبلوها. إذن استقر النبي بالمدينة، عهد اليهود أن يتركوا له شأنه ويدع لهم شأنهم ويمضي في دعوته، وقد تغلغل الإسلام في الأوس والخزرج إلا نزر يسير منهم، ولله الحكمة في ذلك. جرت أمور بينه وبين اليهود انتهت بإخراجهم من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه. في المدينة استكمل فرض الصلاة 4 وبقيت وقرت المغرب 3 والفجر 2. في المدينة شرع الأذان، في المدينة فرض الصيام، في المدينة فرض الحج، في المدينة شرعت الحدود، في المدينة فرضت الفرائض، في المدينة تم نظام الشريعة الإسلامية وأقيم المجتمع المسلم على منهج الله وعلى شريعة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا المجتمع الصالح المبارك، ذاك المجتمع المؤمن الذي اختار الإسلام دينا ورضي به منهجا وتشريعا واطمأن إليه وقبل أوامر الله فامتثلها ونواهيه فاجتنبها، تكون هذا المجتمع المسلم من الأوس والخزرج ومن هاجر إليهم من أصحاب محمد بمكة. هذا المجتمع المسلم لابد أن يكون له تميز خاص، لابد أن يكون له استقلالية خاصة، لابد أن تكون له شخصية فذة، لابد أن يكون له منهج يسير عليه، لابد له من طريق يسلكه ومن صراط يمضي عليه لكي يتميز المؤمنون من غيرهم. في المدينة شاع النفاق وظهر المنافقون، آمنت الألسن وكفرت القلوب، واليهود على كفرهم وضلالهم قد أعلنوا وناوؤوا وأظهروا الحقد والعداء، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه والأنصار من الأوس والخزرج أنصار الله ورسوله منحازون وحدهم، قد علم كل مشربه وعرف كل طريقه. إذن فلا بد لهذه الأمة من منهج تتميز به وتشريع تسير عليه، وهي لا تتلقى الأوامر والنواهي من أفكارها وما تمليه عليه العقول، ولكن تتلقاه من رب العالمين. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. المسلمون لما وحدوا الله وأخلصوا الدين لله وعلموا حقا أنهم خلقوا لهذا الأمر العظيم والشأن الجسيم عبادتهم لله، فلما صحت العقيدة في القلوب وثبتت في جذور القلوب أصبحت النفوس متهيئة لما يرقى إليها، لما تؤمر به ولما تنهى عنه، لأن النفوس استعدت وتخلصت من رواسب الوثنية والتعلق بغير الله بغير الله من أنبياء وأولياء وأشجار وأحجار وجن وغير ذلك. القلوب استعدت والنفوس تهيأت والجو أصبح مناسبا والأرض خصبة تقبل ما بذر فيها، فجاءت الأوامر بعضها بعد بعض وجاءت النواهي بعدها بعضها بعد بعض إلى أن استكمل الإسلام غايته غايته وكماله، فأتم الله به النعمة ورضي به الإسلام دينا وقبض محمدا إليه وألحقه بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. حياة المسلم في هذه الدنيا لها خصوصيته ولها تميزها. حياة المسلم بين خضم هذه الحياة واختلاف الطرق والمناهج والديانات واضطراب الأفكار وانقسام الخلق بين وبين ما بين شيوعي واشتراكي وما بين وما بين، وقل ما شئت عن انقسام العالم وأفكارها وآرائها، لكن يبقى هذا الدين هو الدين الحق مهما عظمت الملل واضطربت الطرق وتنوعت المناهج وسلك الناس مسالك متعددة، إلا أن هذا الدين سيظل دين الله الحق وسيتميز أهله به وسيعرفون به من بين سائر أمم الأرض. بأي شيء يعرفون؟ أبي لباسهم وهيئتهم؟ أبي رسومهم وطرقهم؟ لا، يعرفون بهذا الدين علما وعملا، اعتقادا ومنهجا، قولا وعملا، يعرف المسلم ويتميز من غيره. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن المسلم يفكر، ما هي نظرة المسلم للحياة وما هي نظرة غيره للحياة؟ هنا نجد الفرق. المسلم المؤمن الموحد الذي وحد الله وأخلص لله وتعلق بالله قلبه حبا وخوفا ورجاء وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورضي به نبيا ورسولا وآمن بهذا الدين حق الإيمان، نجد أن نظرته للحياة نظرة خاصة وشاملة أيضا. نظرة خاصة أنه يعلم أن الحياة لم تأتي لأجل المتع والملذات، ولم يخلق الإنسان لأجل أن يأكل ويبقى في الأرض آكلا شاربا فقط، إنما خلق لغاية وهي عبادة الله، خلق ليعمر الأرض بطاعة الله، خلق ليكون عبدا مطيعا لربه لا عبدا لهواه ومراده. نظرته العموم والشاملة أنه في هذه الدنيا متعبد بأوامر، متعبد بنواهي، وينظر للحياة حياة موقوتة سيقضيها أياما وشهورا وأعوام، ثم ينتقل إلى ربه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتميز المؤمن بهذا الدين الذي فرضه الله عليه بعدما وحد الله وأخلص دينه لله، آمن بأركان الإسلام البقية، فآمن بالصلاة وأنها الفريضة اليومية والليلية عليه 5 مرات، وأنها الصلة بينه وبين ربه، وأنها المهذبة لسلوكه، المقومة لما اعوج من أخلاقه، وأنها التي تعينه على متاعب الدنيا ومصائبها، وأنها التي تجعله يناجي ربه ويتلذذ بمناجاته فتقر عينه وترتاح نفسه. ثم يأتي إلى الزكاة التي جاءت لتطهر ذلك القلب من درن الشح والبخل، ولتطهر المال من أوساخه وأدناسه، ولتزكي النفوس بكرم والجود، ولتزكي المال بالزيادة والنمو. ثم الحج، وقد بذل فيه المال وأتعب فيه البدن وفارق الولد والأهل والوطن كله في سبيل الله ليعود وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ليعود كيوم ولدته أمه. ثم يأتي الصيام، هذا الشهر العظيم الذي هو 5 أو 4 من أركان الإسلام، يأتي في العام مرة، الصلوات 5 في كل يوم وليلة. لماذا؟ لارتباط الحق بالتوحيد، لأنها البرهان على ما في القلب من إيمان، فلما كانت ضرورة للعبد وأنها الغذاء الروحي له، الوجبة الأساسية التي لولاها لكان قلبه ضالا وكان فكره ضائعا وكان من حطب النار. فجاءت الصلوات 5 في اليوم والليلة لتثبت دعائم الإيمان في القلب وتنطلق بالمسلم إلى معالي الأمور. وجاءت الزكاة لتقوم الروابط بين المسلمين ويرحم بعضهم بعضا. وجاء الحج ليجمع شمل كثير من الأمة وليبين لهم ما بينهم من وحدة وإخاء. وجاء الصوم أيضا ليقوي تلك الروابط لكن بأسلوب. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج بين مال وبدن، والصوم كف النفس عن المشتهيات والملذات. أيها المسلم، فرض الصوم في العام 2 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، فصام نبينا 9 رمضانات، سافر يوم عام بدر عام 2 من الهجرة، وسافر عام 8 عام فتح مكة، و6 سنوات كلها قضاها في المدينة، عام 3 4 5 6 7 9 10 كلها صامها صلى الله عليه وسلم بالمدينة كاملا. فصام بالمدينة 7 رمضانات كاملا، وصام رمضانان في قسم منها كان مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصوم إذا أردنا أن نتحدث عنه ونبينه، فنعلم أولا أنه عبادة لله، عبادة تعبد الله بها العباد، تعبدهم بترك مشتهيات نفوسهم التي تميل النفس إليها بالطبع وتألفها من طعام وماء وامرأة. تعبد الله المسلم بتركها. هل هذا التعبد لأجل إتعاب والنظر هل يقوى على التحمل، ورياضة بدنية هل يقوى على التحمل أم لا؟ هذا هدف من الأهداف لكن ليس الغاية. الغاية من هذا الصيام أنه عبادة نتقرب بها إلى الله، كما تقربنا بالصلاة والزكاة والحج فنتقرب إليه بترك مشتهياتنا طاعة له والتماسا لمرضاته. الصيام ليس خاصا بأمة محمد، بل الصيام عام في شرائع الله منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب من على الذين من قبلكم. فلستم يا أمة محمد أول من خوطب به، هي عبادة عريقة قديمة تعبد بها من قبلكم وتعبدتم أنتم بها، إلا أنه لم يذكر لنا زمن صيامهم وعدده ونوع ونوعه، إنما أخبرنا أن هناك صياما على من قبلنا. أما صيامنا أمة محمد فقد جاء تفصيله في كتاب ربنا. هذه العبادة جاء بفرضيتها آيات محكمات، آيات واضحات الدلالة، لا تقبل لا نسخ فيها ولا تقبل تخصيصها، بل هي آيات محكمات واضحات الدلالة، لا لبس ولا إشكال ولا اختلاف ولا اضطراب فيها. ابتدأها الله بذكر صفات أهل الإيمان، لأنك إذا ناديت الشخص باسمه المحبوب إليه أو باسم قبيلته أو باسمهنته التجارية أو المالية أو العملية، تقول يا طبيب يا دكتور، يستجيب لك، لأن الدكتور يعراه أسامة، يا أيها المهندس يأتيك، لأن عمل هندسي يراه شرفه، يا أيها التاجر تذكر نوع تجارته، يا أيها الفلان تذكر قبيلته، يصغي إليك ويفرح، تكنيه بأكبر أبنائه فيمتلئ فرحا وسرورا، تنسبه لشرف أسلافه فيزداد أيضا غبطة وسرورا. إذن الله حينما خاطب المؤمنين، هل خاطبهم بأنسابهم؟ نعم. أو خاطبهم ببلادهم؟ أو قال يا أيها العرب، يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا أوس، يا خزرج؟ لا، كل هذا لم يأتي. لماذا؟ لماذا ما أتى هذا؟ نعم نسمع. لماذا؟ نعم، هذه ناحية، ثاني ناحية أخرى سم سم، لأن القضية ليست قضية معينة، وإنما قضية من اتصف بهذه الصفة، فقال يا أيها الذين آمنوا، خطاب لهم في العام الثاني من الهجرة، وخطاب لنا في 26 و400 وألف، وخطاب لمن بعدنا فيما يعلم الله من السنين والطوال والقصر، فهو خطاب للأمة. يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان المتصفين بهذه الصفة ليقول أنتم محل التكريم والتشريف، أنتم محل الخطاب والثناء، أنتم أهل القدرة والسمع والطاعة، أنتم المستجيبون السامعون المطيعون، اسمعوا ما يوجه إليكم، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، طولبتم بالصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، كتب علينا وعلى من قبلنا، فما الغاية من هذا الصوم؟ ما الفائدة التي يجنيها كل واحد منا من هذه العبادة؟ ما هي النتائج التي يحصل عليها؟ ما هي الثمرات التي يفوز بها؟ ما هي؟ نعم، لعلكم تتقون، كلمة واحدة، جزء من آية، لعلكم تتقون، لكنها الكلمة الجامعة المانعة التي تحوي الخير كله وترقى بالمسلم إلى درجات الكمال والفضائل. أجل، إنه التقوى. كيف يحقق الصيام للمسلم التقوى؟ كيف يكون الصيام سببا للتقوى؟ وكيف يقوى الصيام على تحقيق التقوى في قلب المؤمن؟ إن هذا يعرفه المؤمن عندما يتدبر ويتعقل شيئا من حكم الصيام، يصدق قول الله لعلكم تتقون فيقول صدق الله وبلغ رسوله. إذا نظرنا إلى هذه العبادة وجدناها تعبدا لله بترك المشتهيات التي تميل لها النفوس بطبعها، وجعلها الله سعادة العباد في الدنيا، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذه الأمور الثلاثة المتفق عليها تعبد الصائم بتركها. طيب، الآن تركها فنال جانب التقوى من أي ناحية؟ لأنه طبق أمر الله، والممتثل لأمر الله يكون من المتقين. ثانيا، هذه الملذات يتركها الإنسان في موضع لا يعلمه إلا الله، مختفيا وراء سور منزله أو داخل سور منزله. الأكل موجود، والماء في الثلاجة والبرادة موجود، وأنواع الفواكه موجودة، والمرأة بقربه، والأمور متهيئة، والستار مرخى، والأبواب مغلقة، والنوافذ محكم إغلاقها، وكل شيء بإمكانه أن يفعله. إذن ما الذي يزهده في تلك الملذات؟ ما الذي يزهده فيها؟ وما الذي يحمله على تركها؟ نعم، كيف تقواه لله؟ لماذا؟ أمر آخر، يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله الذي كلفه بهذه العبادة تعبده بها يراه ويسمع كلامه ويرى مكانه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا قوي في القلب العلم باطلاع الله على العبد وأنه يعلم السرائر والعلن، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، نعم يعلم الله. وقال جل وعلا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فمن قوي في قلبه علم الله بحاله واطلاع الله على حاله في سره وعلانيته، إذن ترك تلك الملذات في الخلوات خوفا من علم فاطر الأرض والسماوات. أمر آخر، عنده الماء وعنده الطعام، هذا الماء متوفر وهذا الطعام متوفر، والفواكه موجودة والخيرات ميسورة، والآن هو يتركها، هل لعجزه عنها؟ نعم. هل لانعدامها؟ افرض أنها موجودة متوفرة بإمكان يده يمدها فيرى مأكولة، ويمدها فيرى ماء، ويرفع ويمد ويعطي البصر العنان فيرى الزوجة، كل هذه ممكنة. لكن هو الآن تركها لله. إذا تركها لله يستشعر عظيم النعم، لأن النعم لا يعرفها العبد حتى يفقده. المتربي في النعم ليله ونهاره ما يعرف أهل الجوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجوع والمرض والجهل لا يشعر بها إلا من ابتلي بواحد منها. فمن ابتلي بالجوع وجاءته النعمة عرف قدرها، ومن ابتلي بالمرض وعافاه الله عرف قدر العافية، ومن كان جاهلا فهداه الله عرف قدر العلم. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة بعد عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا الصحابة الذين عاشوا الجاهل الإسلام كانوا أشد الناس ثباتا وأقواهم صبرا. ولما قالوا زيد بن الخطاب يوم اليمامة: لا نؤتى من قبلك، قال: بئس إذن حامل القرآن أنا، بئس إذن حامل القرآن أنا. إذن فهو إذا فقد الطعام وجاع وفقد الماء والرمع قال: الحمد لله أنا في نعمة من الله، كم لي من يوم وشهر أأكل وأشرب وأتمتع بالنعم، فكيف الذي حرم هذه النعم ولم يستطع لها لانعدامها من يده. فيعرف نعم الله فيزداد شكرا له، ثم يعرف قدر المحتاجين. ثم هذا الصوم يربي فيه الإرادة الصلبة والموقف الحازم حينما تتغلب النفس الطيبة على الهوى وشهوات النفس الأمارة بالسوء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقوي فيه الإرادة الصلبة والتربية الطيبة، يخلقه بالصبر والحلم والأناة. إذ الصوم في الشرع لم يكن مختصا بترك الطعام والشراب، بل صوم القلب عن كل فكر سيء، وصوم السمع عن الإصغاء لكل قول باطل، وصوم العين عن النظر إلى ما حرم الله، وصوم كل الجوارح لله. يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم الذي يجري منه مجرى الدم، فلا يدع له مجرا جيدا، فتكثر الطاعات وتقل السيئات. يهذب اللسان فهو يدعوه إلى الخير وإلى الذكر وتلاوة القرآن. يربيه على الحلم والصبر والإعراض عن الجاهلين، وأن لا يكون طائشا مع السفهاء والحمقى والمغفلين. وإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن لسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك في صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سقط. كم يفرح بهذا الشهر مؤمن يريد السباق في ميادين الخير، وكم يشقى به منافق وفاجر حجزه عن الطعام والشراب اتقاء الناس، فهو يمل من هذا الشهر ويتمنى انقضاءه. يأتيه رمضان ويخرج وما غفر له بأسباب إجرامه وتمكنه من السوء. كم يفرح به مذنب ليتوب، ويفرح به مقصر ليتدارك. كم يفرح به منحرف ومن تراكمت عليه الذنوب والخطايا، فيرى فرصة له توبة إلى الله وإنابة إليه واعتذارا من خطئه. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدعو. وثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فالمؤمن يفرح به بصيامه وفرضيته، ويفرح بفطره على الطاعة، وهناك الفرحة الكبرى والفوز الأعظم يوم قدومه على الله، يوم يتجد كل نفس ما عملت من خير محضر.
نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله
إن فرحته بصيامه لأنه يرى أن في هذا الشهر مواسم الخيرات كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: مغفرة ما مضى من الذنوب صيامه، مغفرة ما مضى من الذنوب بقيامه، تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار، يغشى الله فيه العبادة في هذا الشهر، ينزل الرحمة، يحط الخطيئة، يستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسنا فيه فيباهي بنا ملائكته، لله فيه عتقاء من النار كل ليلة، ليلة القدر تعدل 1000 شهر فيما سواه إذا لم يكن فيها ليلة القدر، إلى غير ذلك. إنه يرشد الأمة إلى أنها الأمة الواحدة حينما يصوم المسلمون في يوم واحد شرق الأرض وغربها، وإن تقدم أو تأخر لكن الملتقى على هدف واحد: صوم النهار وفطر الليل، لتكون الأمة متحدة في عباداتها، وأن دينها دين الأخوة الصادقة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذا الصوم جاء تشريعه تيسيرا لا عسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض والمسافر، المريض الذي يرجو زوال مرضه والمسافر، لهما أن يفطران ويطعمان، لهما أن يفطران ويقضيان أياما أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا كان المرض يعني يزداد بالصيام، أو الصيام يعني يزيد المرض أو يسبب في موت الإنسان، كان فطره واجبا. وإذا كان المرض مرضا لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا ولا صيام عليه. وإن كان المرض مما يرجى برؤه كما سبق، يفطر ويقضي. وإن كان شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة لا تستطيع الصيام أطعمت، وأطعم الرجل كما فعل أنس، أطعم قبل موته بثلاث سنوات. وإن كان حرما قد فقد الذاكرة ولم يدر ما حوله ولم يكن عنده شعور ولا إحساس، فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام عليه، لأنه ليس محل للتكليف. كل هذه من نعم الله وتيسيره، وأن المسلم يستقبل هذا الشهر وكله أمل وكله فرح واغتباط وسرور، ويحمد الله أن جعله في الأحياء. فكم غيب الموت أناس، وكم وارث تراب أحباب وأقارب، ولله الحكمة. فيا من أحياك الله وبلغك رمضان، فاشكر الله على هذه النعمة واسأله التوفيق والسداد. أسأل الله أن يجعله علينا وعليكم شهر بركة وخير وعافية، ونسأله إذ قربنا من أيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه، ويرزقنا فيه الجد والاجتهاد والقيام بالواجب، وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل، وصلى الله على محمد.
قبل الختام، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ على هذه الكلمة الضافية المباركة، وأسأله أن يجعلها في ميزان حسناته. ولعلي قبل أن أنتقل إلى أسئلة الإخوة المشاركين معنا في عدد من المناطق، أستأذن سماحته في ذكر أسماء الإخوة الذين تم حفظهم لكتاب متن الصيام من عمدة الأحكام، وسيتولى سماحته إعطاهم الشهادات في ذلك، وهم الأخ عبد المجيد البلوي، والأخ علي الشمراني، والأخ نبيل القحطاني في نهاية اللقاء إن شاء الله، والأخ عبد العزيز الحربي، وعبد العزيز الجعيد، وعبد التواب الكافي، والأخ زياد الفيشي، والأخ عبد الرحمن أبو بكر. إن شاء الله في نهاية اللقاء سيأخذون شهاداتهم من قبل سماحة الشيخ. أستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة الشيخ، ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أبدأ وأحسن الله إليكم بعرض الأسئلة. هذا رجل هو في نهار رمضان وهو صائم، حصل منه إيلاج، ولكن
أعد السؤال شيخ حواد.
يقول السائل أنه جامع زوجته في نهار رمضان وحصل منه إيلاج دون إنزال، علما أنني أجهل الحكم، ماذا يجب علي؟ وذلك الفعل كان قبل 10 سنوات، أحسن الله إليه.
نقول إذا حصل الإيلاج وإن لم يحصل الإنزال، فإن الغسل يجب وقضاء رمضان يجب، أن تقضي هذا اليوم وتتوب إلى الله، وعليك الكفارة، إما عتق رقبة إن حصلت عليها، وإن عجزت عنها لم تجدها أو عن ثمنها، فصم لله 2 شهرين كاملين متتابعين. وإن عجزت لمكبر أو مرض انتقلت إلى إطعام 60 مسكين. وذلك أن العلم بأن الجماع في نهاية رمضان مستقر لدى من عاش بين المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قول السائل: كنت في السنة الماضية أتناول علاجا نفسيا ولم أتمكن من الصيام، وبعد رمضان أطعمت عن كل يوم دون القضاء، هل يكفيني ذلك؟
إن كنت لا تستطيع القضاء وتعجز عن القضاء أطعم، أما إن كان الأمر قد زال وتمكنت من القضاء فاقض ذلك عليه، لأن المريض الذي يطعم هو الذي ييأس من البرد، أما الذي يعني مرضه يمكن أن يزول بتوفيق من الله فيقضى، إنك إن أفطرته قضيت أياما أخرى مقامه.
أحسن الله إليكم. ما الشيخ يقول السائل: أن لا خروج دم دائم في فمه، يقول هل خروج هذا الدم من السن أو التي يؤثر على الصيام وكذلك على الصلاة؟
يقول العلماء: الدم الخارج من الصائم إما بواسطة الفم كالسعال أو بواسطة الناسور من الدبر أو بواسطة الرعاف من الأنف، هذا الدم الذي خرج بلا سبب من الصائم إنما أمر غلب عليه، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، اللهم إلا أن يكون الدم الخارج كثيرا أضعف البدن وأضعف القدرة على الصيام فهذا شأن آخر نقول يفطر، أما إذا كان لم يضعف البدن وخرج من غير اختياره وإرادته فنقول لا شيء عليه. أما الصلاة فالخلاف قائم العلماء، هل الدم ينقض الوضوء؟ المذهب الحنابلة أن الدم الفاحش الكثير ينقض الوضوء، وأن الدم اليسير لا ينقض الوضوء.
أحسن الله إليكم. السائل يسأل ويقول: أحسن الله إليكم، أن بقي عليه يوم من رمضان الماضي، يقول هل يجوز أن أقضيه في آخر يوم من شعبان؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان عليه الصوم فليصوم، أو كان رجل إلا كان رجل كان له صوم فليصوم، فبادر بالصيام غدا أو بعد غد ولا تتأخر إلى يوم الثلاثاء، بادر به في أيام الثلاثاء، في أحد أيام الثلاثاء. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: أنه يوجد الآن مصحف إلكتروني وهو واضح الخط، يضعه الإمام أمامه في صلاة التراويح، هل يجوز استخدامه بدلا من حمل المصحف وإنزاله أثناء الصلاة؟
أعيد السؤال.
يقول: أنه يوجد الآن في الأسواق مصحف إلكتروني واضح الخط، يوضع أمام الإمام في صلاة التراويح، هل يجوز للإمام استخدامه في صلاة التراويح؟
هذه المسألة بحثت في الإفتاء في أيام شيخنا غفر الله له، وهو ما يسمى بالمحراب الإلكتروني، يسمون المحراب الإلكتروني، هذا أظن أول ما خرج في جدة واستعمله بعض الناس، هو شبه المحراب، فيه شاشة تلفزيونية وفي المعصم يعني جهاز يضغط عليه ثم تخرج الصفحات إليه، ويضغط إن أراد قلب الصفحة أو جاء إلى آخره، وصدر الفتوى بمنعه، وعللوا المنع بأمور، قالوا: أولا إن الصلاة فيها شغل، وإذا اشتغل بهذا الإلكتروني يعني يشغله ثم يطفئه هذه حركات بلا فائدة، ثانيا لا تعطيه الخشوع الكامل والمصحف بين يديه أو هو يقرأ من حفظه، ثم أيضا منظرها في المسجد منظر فيه شيء من إشغال المصلين وإلهائهم بهذه الشاشة، مصحف يفتح ويغلق وإلى آخره، فهو بالحقيقة يعطل قوة الحفظ ويمنع المسلم أن تسمو نفسه بحفظ القرآن أو حمله بيده، فهو الحقيقة في هذا ترف، كما أنهم أيضا جاءوا بسجادة عليها جهاز يقولون تضغطه فتحصي لك ركعاتك وسجداتك، يعني كأن الإنسان بيدخل صلاته بلا عقل، والجهاز هو اللي يوجهه، بقي لك ركعتين سجدتين إلى آخره. هذه الأمور كلها الحقيقة قد يقول قائل هذه آلات إلكترونية تسهل الأمر، نحن نريد أئمة والمصحف ثقيل حمله، وإذا حملته ثم وضعته على الخشب أو في كذا أتعبني وهذا في راحة لي، لكن هذا يفقد الإحساس بالقرآن، الحقيقة يفقد الإحساس ويبلد الذهن. والفتوى اللي صدرت بمنعه، ولا أدعي هل هو منع منه وصفت منعه، وما ينبغي أن يضع في محارم المسلمين، وقد وجهت وجه الأوقات صورة منه بمنع وضعه في محارم المسلمين. النظر في المصحف عبادة، هذه جائشة الآيات مصورة، ما أدري حقيقة في النفس حرج منه، في النفس حرج منه، ولا شك أن تركه لعله الأولى، والفتوى صادرة افتى بهذا المعنى. نعم نعم.
صلى الله إليكم، يقول السائل زوجتي لدي
جاءوا بمسبحة كهربائية أيضا تعد التسبيح كذا وكذا، يعني كأن الإنسان بيعطي نفسه، لا يحمل مصحف ولا يخشع قلبه، يقول هذه السجادة تبين لي كم ركعة صليت إلى آخر، كلها أمور حقيقة ترهات. الصلاة عبادة لله وإقبال على الله، خضوع بين يدي الله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل زوجتي لديها ذهب قبل الزواج، وهي ناوية بأن هذا الذهب لبقائه لديها حين تحتاج إليه وليس للزينة،
هذا
هل يجب عليها في هذا الذهب؟
نعم عليها زكاة.
سائل آخر يسأل أحسن الله إليكم عن حبوب يضعها مرضى القلب تحت اللسان، يقول هل هذه من المفطرات؟
والله هذه بحثها المتأخرون وتختلفت وجهات نظرهم فيها، فمن قائل إن هذه الحبوب إذا وضعت تحت اللسان إنها تسرب إلى المعدة نتائج تلك الحبة، فكأنه أكلها، هو لم يبتلعها لكن ذابت تحت لسانه فابتلع جميع موادها، فأصبح قد أدخل إلى جوفه شيئا خارجيا، فيرى هذا الفريق أنها مفطرة، وأنها إن لم تؤكل كلها دفعة واحدة فامتصاص مادتها شيئا فشيئا هو أكل واستهلاك لها. ومن المتأخرين من لم ير ذلك ويقول هذه الحبة لا تتجاوز موضوعها ولا يتعدى إلى بعدها. على كل حال اللي بيعافيه الله من ذلك ويصبر فلعله أيسر، وإن تعذر الأمر فليطعم كل يوم مسكين، وأنا أقول لعل إن سيصبر عنها، يعني حقيقة مشكلة هي من العلماء أجازها، لكن الحقيقة في النفس حرج. هل هذه الحبة إذا ذابت أين يرتبهم مادتها؟ مادتها بتذهب، ولو أخذ الحبة والتهمها قلنا صومك أكل فسد صومك، هو الآن ما أكلها جرعة واحدة وإنما تحللت أجزاء فأجزاء، فالحقيقة هي مشتبهة، من أعانه الله وتركها فأرجو أن يكون خيرا، ومن استعملها وأطعم أقول لعلها أبرأ للذمة، الحقيقة في النفس حرج منها. لا.
أشكر الإخوة في عرعر وأشكر الشيخ عواد، وننتقل الإخوة في الطائف في جامع والدة خادم الحرمين الشيخ هلال قرشي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا هلال.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكر الله لكم هذا التوجيه المبارك. وأستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
هذا سائل يقول: قلتم سماحة الشيخ من لا يستطيع الصيام عليه أن يطعم، فكيف؟ هل يدفعها دفعة واحدة أم كل يوم يطعم مسكين، وما قدر الإطعام؟
له أن يخرجها كلها يوما واحدا، والإطعام يقولون نصف كيلو، يعني كيلو ونصف من الأرز أو الحب، 45 كيلو عن الشهر كله.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، نريد توجيه نصيحة إلى من أخذته العزة بالإذن إلى المكابرين إلى أن ينتمي إلى الفئة الضالة.
نسأل الله أن يجعل هذا الشهر المبارك وغيره فرصة لهؤلاء ليتوبوا إلى ربهم ويستغفروا الله من زللهم، ويضعوا أيديهم في جماعة المسلمين، ويتوجهوا لما ينفعهم، ويتركون هذه الطرق الملتوية التي أوقعتهم في مشاكل ولبست عليهم أمورهم وضاعت مصالح دينهم ودنياهم. رد الله ضال المسلم هداية وثبت المطيع.
أشكر الإخوة في الطائف، وأنتقل الإخوة في جامع لويضة. الشيخ محمد الهيب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ونفع الجامع.
أحسن الله عليكم يا شيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: رجل توفاه الله وعليه صيام عن القتل الخطأ بعد دفع الدين إلى أهله، فهل من الممكن أن يصوم عنه إخوته، أي أن يقسم الشهرين على إخوته بالتتابع؟
لا شك أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فإن تعذرت فصيام شهرين متابعة، لقوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ولا إطعام، لأن الله ما ذكره وما كان ربك نسيا، فيبقى في ذمته. فإن تبرع أحد الورثة ليصوم وحده الشهرين كاملين فحسن، وأما أن تقسم فلا، هذا يمكن في رمضان، أما في الكفارة فإن التتابع مطلوب فيها، ولا يتم التتابع إلا إذا انفرد بالصيام واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تحليل الدم لمرضى السكر في شهر رمضان ما حكمه؟
تحليل دم السكر في نهاية رمضان أو أخذ الأذر الأنسولين عند الإفطار أو عند السحر لا تؤثر، لأن هذه أشياء يسيرة، ولا هي طعام ولا شراب، أشياء يسيرة جدا، فلا يؤثر على الصائم أخذ عينة من دمه، ولا إعطاؤه الإبرة الأنسولين عند الغروب أو قبل، هذا لا يؤثر صومه.
أحسن الله
إليكم. التنظيم لا، أنه أكو شرب
نعم. حامل وينزل منها مياه منذ الشهر الرابع،
كيف؟
أعد السؤال شهر
التاسع، أعد السؤال. كيف تصوم شهر رمضان، وهل هناك ضرر على الصيام من المياه التي تنزل منها؟
أعد السؤال يا
شيخ محمد، أعد السؤال.
يقول السائل: زوجتي حامل وينزل منها مياه منذ الشهر الرابع، والآن هي في الشهر التاسع، كيف تصوم شهر رمضان، وهل هناك ضرر على الصيام من المياه التي تنزل منها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا تنقض الوضوء كما معلوم، لأنها ليس الدم، لا تنقض الوضوء، لكن إن كان الصوم يشق عليها مع وجود خروج ذلك تلك المياه ويضرها الصوم أو يهدد جنينها، فلتفطر ولتقضي ولتطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم إن كان يتعلق بالجنين. أما إن كان فطرها لأجل منفعة مصلحة نفسها فقط فتقضي. فالمهم إن كان خروج هذا الماء يعني يهدد حياة الجنين أو يبطئ بنموه أو يكون في ضرر على المرأة الصائمة فلتفطر ولتقضي يوما مكانه. وإذا كان الفطر لأجل مصلحتها وطفلها قضت وأطعمت، وإن كان لأجلها خاصة قضت ولا إطعام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر أياما في رمضانات سابقة ولا يتذكر عددها ولم يقضها؟
نقول: احتط نفسك وتحر ما تبرأ به ذمتك. انظر صمتها كم صمت من سنة، قدر وتحر بما يغلب على ظنك إبراء ذمتك.
أشكر الإخوة في جامع العويضة وأشكر الشيخ محمد، وننتقل لأسئلة الحضور نظرا لضيق الوقت وكثرة الأسئلة الواردة لدينا من مركز الأميرة العنود وأسئلة الأنترنت. تفضل شيخ بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: سؤالي بخصوص الإقامة في الدول غير مسلمة وخاصة بريطانيا، ويذكر عن ظروف معيشتهم أنه يستطيع المسلم في بريطانيا يطبق شعائر دين اليومية بكل راحة، فيصلي في المسجد ويصوم رمضان ويزكي ويحج، والكثير يلبس اللباس الإسلامي ويدرس في المساجد وغيرها، والنساء يرتدين الحجاب سواء كان لباس الباكستان أو القمصان العربية، وإن كان هناك بعض الضائقات الشخصية. يقول: إلا أن الأمور الشرعية بالجملة لا بأس بها، وعندهم مشكلة في دراسة الأطفال في المدارس الإنجليزية، وأن المدارس الإسلامية تكلف كثيرا إلى آخره. سؤاله يقول: ما حكم الإقامة معهم في بلادهم سواء كان لغرض البقاء إلى أجل غير معلوم أو لأجل العمل لتجميع قدر من المال يرجع بعده إلى بلاده أو الدراسة أو غير ذلك؟
لا شك يا إخواني أن بقاء المسلم في بلاد الإسلام أثبت لدينه وأشد محافظة على إسلامه. إذا كان يسمع النداء للصلاة ويرى المصلين الصائمين وبين بلاد المسلمين، أشك أن هذا هو الأطوب والأولى إذا تمكن. لكن بعض أبناء الدول الإسلامية قد تكون بلادهم تعيش ظروفا قاسية، كثرة أعداد، قلة موارد، مما يضطرهم إلى الذهاب للبحث عن العمل. ولكن إذا اضطر المنسب شيء من ذلك فعليه بتقوى الله والحرص على المحافظة على دينه وتربية أولاده وتعاهدهم والاستقامة على ذلك، والرجاء في الله أن يخرجه منهم سالما على دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه لما اشتد الأذى عليهم فهاجروا مرتين إلى الحبشة، مع أن إذ ذاك الحمد نصارى، إلا أن ملكها كان ملكا عادلا، فلما هاجر الصحابة إليه منحه الله الإسلام فأسلم وصلى عليه النبي لما مات. المقصود إن المسلم إذا اضطر إلى الذهاب لتلك البلاد غير الإسلامية تحت تأثير ظروف معينة، فإني أوصيه بتقوى الله والتمسك بهذه العقيدة والبعد عن الأمور المخالفة للشرع والصبر على الطاعة وعن المعصية واجتماع الكلمة مع المسلمين هناك وتفقهم في دينهم وبعدهم عما يسبب تسلط العدو عليهم. فإن بعض أفراد المسلمين قد يجنوا على إخوانهم ببعض الأفكار جناية يكون ضررها على كثير من أولئك المستضعفين. نسأل الله لنا ولكم العافية.
آمين. وسؤاله الآخر يقول: بعضهم لكي يخرج من هذا الإشكال ليس أمامه إلا التجنس، يعني يريد الجنسية لكي يخرج من بريطانيا بالجنسية البريطانية إلى أحد الدول الإسلامية، لأن رجوعه إلى بلاد الأصلية قد يكون فيه مهلكة له، مع العلم أنه للحصول على الجنسية البريطانية لابد من المثول أمام المحكمة وقراءة القسم التالي: أقسم بالله العظيم كي أصبح مواطنا بريطانيا أن أكون مخلصا وأدين بالولاء الصادق لصاحبة الجلال الملكة إليزابيث الثانية وورثتها وخلفائها طبقا للقانون، ولكن كثيرا ما يقال هذا القسم بشكل جماعي، فبعض الناس يحضر الجلسة ولكن لا يتلفظ بهذا القسم لعدم وضوح صوتهم بين الحاضرين لأنهم جماعة. يقول: بعد كل هذا على ضوء ما ذكرته لكم من ظروف المعيشة ما رأي سماحتكم؟ هل يبقى المسلم أم يأخذ الجنسية ويذهب إلى بلد إسلامي؟
يا إخواني، مسائل محرجة وأمور يعني في غاية الشدة. إن نظرت إن المسلم بالجنسية سيعد من أفراد أولئك ويحكم عليه بأن ديانة أخشى أن يكتب في هويته إن الديانة مسيحية. أنا أخشى من هذا، وأن يكون خاضعا لأنظمتهم خضوعا كامل ومستعدا أن ينفذ أي أمر أمر به. الحقيقة هذه أمور خطيرة جدا، خطيرة جدا، لكن أوصيه بتقوى الله والالتجاء إلى الله، وأسأل الله أن يفرج هم المسلمين.
عودة أحسن الله عليكم إلى أسئلة الحاضرين. يقول السائل: الغرفة إذا كان لها بابان، باب داخل المسجد وباب خارجه، هل تعد داخل المسجد أم لا؟
كيف؟
غرفة لها بابان، باب داخل المسجد وباب خارج المسجد،
إن كان محيط جدار سور المسجد يحويها تعتبر المسجد. إذا كان لها باب على المسجد إذا معناه أنها داخلة في أرضه فيجزء منه.
أحسن الله إليك. ويقول في سؤال الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، اشتراط الشاهدين في الصيام والفطر، فلماذا يقدم بعض العلماء حديث ابن عمر لما رأى الهلال وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك مع أنه ليس فيه اشتراط ومحتمل أن يكون شهد غيره برؤية الهلال؟
لا، هو حديث ابن عمر أصح من هذا. حديث حاطب هذا قد أخبر جميع أصحاب النبي، حديث ابن صح منه لما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وصيام، أصح منه. وحديث أعرابي أيضا هذا أصح من حديث حاطب أمير مكة، أصح من حاطب حديث حاطب أمير مكة. فأحاديث الصيام برؤية واحد أصح، وأما الاثنين فأظن أن المعتمد عليه هو شبه إجماع على أنه لا يفطر إلا برؤية اثنين. الله أعلم شبه إجماع بهذا، لكن ليس اعتماده على هذا النص الضعيف.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال تكرر كثيرا، يقول: في هذه الأيام يكثر الكلام حول دخول وقت الفجر وأن التقويم متقدم على الوقت بثلث ساعة، وعليه يجب تأخير الأذان وصلاة الفجر لهذا الوقت، نرجو من سماحتكم بيان هذا الأمر لأنه أشكل علينا.
الوقت إن شاء الله يوم الثلاثاء في حسب تقويم أم القرى 4:27، هذا وقت إمساكنا. وتقويم أم القرى يا إخواني تقويم حكومي أعدت له لجنة علمية ذو خبرة في الفلك وعلم في الشرع، وهذا التقويم أم القرى له أكثر من 80 سنة، وهو يصدر ومر به علماء وثقات أقروه ورضوا به، ولم يبد فيه تغير منذ أسس إلى اليوم. فالإعداد له من لجان علمية لها علم بالفلك بالتجارب ولها علم بالشرع. إذن فتقويم أم القرى تقويم مقبول وتقويم موثق معتمد عليه وتقويم ثبت بالتجارب والملاحظة الوقت أن ما في التقويم صواب. فشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمنا الله وإياه وغفر له وأبوأه فسيح جنته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، تعلمون أنه من خيرة المسلمين ومن أشد الناس غيرة على شرع الله رحمه الله، وتعلمون مكانته وفضله وحرصه واجتهاده رحمه الله، وأنه من الثقات الأمناء على هذا الدين رحمه الله وغفر له. في أيامه أثيرت هذه المشكلة فأرسل هيئتين علميتين في سنوات، وكل هذه التي ذهبت خرجت عن الرياض بمقدار 200 كيلو في موضع ليس فيه كالغباء ولا يشوش على الرؤية أحد. فراقبوا طلوع الفجر الثاني فوجدوه على التقويم، وراقبوا طلوع الشمس فوجدوها على التقويم ولم يجدوا اختلاف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده يقول لعل الوقت في تقدم 3 أو 4 دقائق فقط، يقول لعل في كذا، لكنه ما جزم، إنما يقول لعل فيه 4 دقائق أو لعل فيه 3 دقائق، لكنه لم يجزم بشيء، لم يجزم بشيء، بل هو موافق للجمهور. أما الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، قبلهم الشيخ عبد الله بن حسن، ومن قبلهم مشايخ المسلمين وقضاة هذا البلد، والملك عبد العزيز رحمه الله، ومعروف غيرته وحرصه على إفطار الناس وسحورهم وأذانهم، عنده رحمه الله قدرة وقوة في حتى المؤذن لو تقدم دقيقة عاتبه. مضى المسلمون على هذا الوقت وعلى هذا التقويم، والهيئة وليدة الإفتاء دائما تراسل وزارة المالية لأنها الجهة المتبعة التقويم، وتبحث معها عند أي اختلاف يوجد، فيجيبون بما يقرر أن هذه الهيئة هيئة معتنى بها. كان وقت المغرب في سنين مضت 5 و5 دقائق للزوال، ومنذ 2 سنين جعلوها 5 و4 دقائق. كتب لهم وسئلوا لماذا هذا التقدم، فأجابوا إجابة علمية، يعني أن هذه الدقيقة بنيت على كذا وإلى آخره، فهم متجاوبون مع اللجنة الدائمة تجاوبا جيدا، ولا من يمكن أن يتأخروا في أي ما أدلي إليهم، ولهذا هم يعتنون بالتقويم ويسألون اللجنة عما أشكل من حيث الأشياء الشرعية. فالذي نعتقده وندين الله به أننا في صومنا على حق، وأن من يتأخر 1/3 ساعة بعد الأذان أو 1/4 أو 10 دقائق أقول صومه فاسد باطل، وقد أكل جزءا من النهار، فليتق الله ربه وليعلم أن هذه أمور منتهم منها. وشيخ عبد العزيز بن غفر الله له حينما ظهرت تلك الفئة وأراد شخص ما في أحد مناطق المملكة أن يشيع هذا، أمرهم بالتعهد عليه وسجنه إن لم يكف عن ذلك، فكان غليظا عليهم هويا عليهم، بل ينهرهم ينتهرهم ويزجرهم ولا يصغي لأي قول في ذلك. هكذا عرفناه رحمه الله، وهذا مما يدل على أن هذا التقويم توارثه العلماء وأقروه ورضوا به، والقائلون بأن التقويم كذا وكذا هم متناقضون، يريدون منا ألا نمسك حتى نرى الشمس، ولهم في الظهر والعصر آراء، وقفنا على تقويم أعد يعلم الله أنه لا يستطيع أن يفهمه ولا أكبر حاسب الرياضي، جعلوا كل يوم له شيء خاص في طرق معقدة تنطعوا فيها وخرجوا بها عن سهالة الشريعة ويسرها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وإلى آخر آية، فهم جاءونا بطرق ملتوية يعني صعبة الفهم، يريدون أن يبدلوا عباداتنا وأن يوقعونا في هذه المهالك. فنحن على منهجنا السابق وعلى ما مضى عليه علماؤنا المخلصون الصادقون الذين هم أشد الناس تحريا وأعظمهم عناية. حضرنا الشيخ محمد بن إبراهيم يوما يقرر لما كان توقيت غروبي، متى نعرف وقت الظهر ومتى يعرف وقت العصر، وجاء بقاعدة أنهم يعني ينظرون ما بين الغروب إلى طلوع الشمس ثم يقسمونها كذا فيفهمون وقت، إلى طريقة خفيت عليه كماله، لكن طريقة علمية شرعية. فهم رحمهم الله مضوا ورضوا بهذا التقويم واطمأنوا إليه، وما زلنا في الهيئة واللجنة نعتمد عليه، ولم يظهر عند أعضاء اللجنة ولا أعضاء الهيئة شيء يخالف ذلك. فالذي أنصح به أن لا نصغي لهذه الآراء الشاذة والآراء الفاسدة والآراء المبنية عن جهل قائليها الذين يحبون أن يشككوا الناس في عباداتهم ويأتون بأمر ما سبقهم إليه منه أفضل منهم وأتقى وأعلم بالله منهم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أحرمت للعمرة قبل دخول شهر رمضان بيوم، أي في شعبان العام الماضي، وتأخرت في أداء العمرة حتى دخل شهر رمضان أي في اليوم الأول من شهر رمضان. السؤال: هل يكتب لي أجر العمرة في رمضان؟
والله الظاهر العبرة بالنية الأولى.
وهذا يقول: أرجو الدعاء لي وما علامات قبول دعاء المؤمن.
كيف
يطلب الدعاء ويقول ما علامات قبول دعاء
أسأل
المؤمن؟
الله أن يوفقني وإياك لدرك رمضان وأن يمن علينا بالتوبة النصوح. والدعاء يستجيبه الله من قلب خالص موقن بالإجابة خاليا من المعوقات، وإن لم يجب في الحال فليلجأ إلى الله، فإن الله أعلم بوقت الإجابة وكونها.
وهذا يقول: هل أذكار النوم من تسبيح وقراءة ونفث خاصة بنوم الليل؟
هو الأولى لأنه هو النوم الطويل.
وهذا أحسن الله إليك.
ذكر الله كل خير في نومه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من قبل في نهار رمضان وأنزل فما حكمه؟
إذا أنزل منيا فسد صومه وأمسك بقية اليوم وقضى.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو الأفضل أن أقول عندما أرى شيء يعجبني من أخي، أقول ما شاء الله أما أقول تبارك الله؟
قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هذا يسأل أحسن الله إليكم عن جوال الكاميرا لأن الكلام قد كثر فيه.
والله يا إخواني سبحان الحكيم العليم، هذه الوسائل كما تعلمون سلاح ذو حد، إن نظرت إليه لتسهيل المهمة والاتصال بالصاحب والبحث عنه في أي مكان وجدت أن هذه وسيلة نافعة مفيدة بإشكال، وإن نظرت إلى سوء استعمال بعض الناس له وفساد إرادتهم وأنه سخر لتبادل الرسائل القذرة والرسائل الرذيلة والدعوات غير الحق تكره ذلك، فإن المسلمين ينبغي أن يتخذوا هذه الوسائل في الخير لا في ضده. أسأل الله أن يوفق جميع الخير.
أحسن الله إليكم. هذا شخص نذر على نفسه صوم أكثر من سنتين بسبب ذنب وهو لا يستطيع بالفعل الصوم، فما الحكم؟
يكفر عن يمينه.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: أحد الإخوة من هولندا وكلني أن أسألكم أنه تزوج وما يقدر أن يستأجر بيتا لعدم وجوده حاليا، بل عليه أن ينتظر 3 سنوات فأكثر، فهل يستطيع أن يشتري بيتا بالربا لأنه مضطر ليؤوي أهله؟
الله يا أخي لا أستطيع أن أقول اشتريت بالربا، الربا حرام حرمه الله.
ويقول: ما حكم الأجبان في بلاد الكفر؟
ما حكمه؟
الأجبان.
المسلمون دخلوا فارس وأكلوا من جبنهم ولم يسألوا، الأصل الحل ما لم تعلم حرمته.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال عن المساهمات في الصناديق الأسهم التي تتعامل في الأسهم السعودية وتخضع لهيئة شرعية.
إذا كهيئة شرعية أرجو إن شاء الله يكون خير.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: غسل الجنابة هل يجب بعد وضوء وكذلك غسل صلاة الجمعة؟
كيف؟
غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجب الوضوء بعده؟
الوضوء لا بد منه، لكن المغتسل من حد أكبر إذا اغتسل وأمر الوضوء الماء على الأعضاء كلها وتمضمض واستنشق ونوى رفع الحدثين أجزاء. أما غسل الجمعة فإنه يغتسل ثم يتوضأ.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا من بلد إلى آخر فهل في كل تنقل أقول دعاء السفر مرة أخرى؟
وضح كل خير.
أحسن الله إليك. وهذا يسأل يقول: هل يجوز الوصي أن يأخذ من السبل الموصى عليه نظير العناية به وتوزيعه؟
مرجعه القضاء، إذا عين القاضي شيئا معين اتفاقا أجوز معين هذه مرجعه القضاء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: دخلت المسجد وكان الإمام راكعا فكبرت تكبيرة الإحرام فلما شرعت في الركوع رفع، فهل تحسب لي ركعة أم علي؟
لا تحسب لك ركعة إلا إذا قلت الله أكبر وركعت قبل أن يرفع الإمام.
هذا الشيخ من أحد الأخوات أمريكية تقول: هل يستطيع هذا الطلب؟ تقول: هل يستطيع سماحتكم أن يقدم دروس علمية للإخوة الأمريكان والبريطاني المسلمين في هذا المسجد خلال شهر رمضان؟
الله على خير شهر رمضان نحن مرتبطين بالمسجد، لكن إن أمكن أحد الليالي إن شاء الله الإخوان جميعا يتعاونون ولنا نصيبنا مع إخوان إن شاء الله.
جزاك الله خير. وتقول أن زوجها يريد أن يكلمك هذه الليلة يبدو في أمر خاص مع عبد الرحيم أبو كعب.
تفضل بعد الصلاة. طيب.
طيب أستاذ سمحت الشيخ، الأخوة الذين قاموا بتسميع المتن قد قامت مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله بإعداد مسابقة حفظ المتن، سأذكر الأخوة الذين تليت أسماءهم سابقا ليتشرف سماحة المفتي بإعطائهم شهاداتهم. الأخ الأول عبد المجيد البلوي، الأخ الثاني علي الشمراني يأتون تباعا، الأخ الثالث نبيل القحطاني، الأخ الثالث عبد العزيز الحربي. الثاني الشمراني ثم القحطاني، عبد العزيز الحربي، عبد العزيز الجعيد، عبد التواب، هذا عبد التواب، زياد البيشي، عبد الرحمن ابو بكر. الأخوة الذين استلموا جوائزهم، هناك الجوائز العينية وهي الكتب التي ذكرناها، مجموعة كتب تفسير ابن كثير وغيرها، سيستلمون إن شاء الله من الأخوة في اللجنة، وكذلك الأخوة الذين حضروا الملتقى سيستلمون من الأخوة في لجنة المسابقة مع الأستاذ الأخ الشيخ فهد الدهمش، سيتولى تسليمهم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي سماحة شيخنا على ما يقدمه ويبذله في خدمة الإسلام والمسلمين، ونجعل في ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. ونستودعكم الله إلى ملتقى آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.